قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
نبغى الثورة ما نركع إلا الخالقنا فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المذلة لو نتراجع عن مطلبنا دم الشهداء يزين عنا بنموت وتحيا بلدنا الموت ولا المذلة كل الشعب السوري واحد طائفية ما تعنينا عون المولى نحن مشينا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا علي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا الموت يا الموت ولا المذلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بشار الأسد هنيئا لك، فقد وضع اسمك مع أكبر طغاة هذه الدنيا. بشار الأسد أني أقول لك، فقد وضع اسمك مع فرعون وهامان، فقد وضع اسمك مع كل طاغية وكل من قتل، وضع اسمك مع هتلر وكل طغاة هذه الدنيا منذ أن خلقت. هنيئا لك بهذه القائمة وبهؤلاء الأصدقاء الجدد الذين عرفهم أباك من قبلك معرفة حقيقية، وأنت اليوم تؤكد أنك سائر على نفس خطى أباك، إذن فهنيئا لك بهم. ولكن للأسف فقد اعتذر فرعون أن يبقى معك بنفس القائمة وقال أنا قتلت الأطفال واستحييت النساء، أما هذا فيقتل الأطفال والنساء والرجال والشباب ولا يبقي أحدا ولا يذر. أيضا هتلر اعتذر اعتذارا شديدا أن يبقى معك وقال أنا قتلت الشعوب من أجل شعبي، وأما بشار فيقتل شعبه ولا نعلم لمن يقتل هذا الشعب. ولكن أبشرك أنك لن تبقى وحيدا، فسيبقى معك أبو جهل، وسيبقى معك أبو لهب، وستبقى أيضا زوجة أبي لهب معك لتؤنس أنيسة، فهي بحاجة إلى أنيس في أسفل سافلين إن هي بقيت على ما هي عليه. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخطوبة من دماء، وسرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباء. رويدك رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذاري حذاري فتحت الرماد اللهيب، حذاري فتحت الرماد اللهيب، ومن يبذل الشوك يجني الجراح. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مع سوريا حتى النصر. يسرني أن أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا. وبدل الدائم تقول المستمر أو عبارة، فدائم الله سبحانه وتعالى
بإذن الله تعالى، يعني سنكون نحن معهم بإذن الله حتى بعد النصر إن شاء الله، ولكن سيكون البث من ساحات الحرية في ساحات حماة وساحات درعا وساحات حمص الأبية بإذن الله تعالى. نبتدئ هذه الحلقة بآيات طيبات من الذكر الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصلى الله وسلم عليه وعلى النبيين من قبله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكرنا بالحلقات السابقة ما يغني عن الإعادة أن الاستجابة لله وهي طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى بعد ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة تعني سرعة إطاعة الأمر والبعد ما استطعت عن النهي إذا دعاكم لما يحييكم أي إذا أمرنا ونهانا فإن هذا الأمر وهذا النهي إنما هو لمصلحتنا حتى ولو كنا لا ندري حتى ولو كنا لا نعلم حقيقة المآل فكل أمر أمر الله عز وجل به هو خير لنا كل شريعة شرعها الله لنا على لسان رسله صلى الله وسلم عليهم جميعا إنما هي لصالح العباد لكن أحيانا ندرك وأحيانا لا ندرك وسنعلم يوم القيامة كثيرا من الأمور التي كنا نستغرب من تشريعها نعم بعض الناس يستغرب في قضايا كثيرة ولكنه يسلم لله عز وجل وذلك لقصر عقولنا يعني مهما كان عندنا من عقل ومهما كان عندنا من علم ومهما كانت عندنا من حكمة فإنها لا تكون جزء من يعني جزء لا يمكن الشعور به أمام علم الله وحكمة الله وقدرة الله ومراد الله من هذه الأوامر إذن والدليل على أن الله هو أعلم بنا من حالنا أعلم بنا عندما شرع الله عز وجل توحيده وأمر ألا يسأل سواه فيما لا يقدر عليه إلا هو عندما أمرنا الله عز وجل بالالتجاء إليه عندما أمر سبحانه وتعالى بالتضرع وبدعائه وتحريم دعاء غيره إلى غير ذلك من أنواع التوحيد إنما شرعه وبينه لما فيه مصلحة عقيدتنا ومصلحة ديننا ومصلحة دنيانا دنيانا وأجسامنا وأبداننا فما حرم الله عز وجل هذه المحرمات إلا لصالحنا واليوم وبعد اليوم وقبل اليوم تكتشف كثير من الأسرار التي كان السابقون لا يدرونها، وبخاصة تلك الأمراض وتلك الأوبئة التي تكون من مخالفة شرع الله عز وجل. هنا دلل بأمرين: الأمر الأول أن الله يعلم ما يحول بين المرء وقلبه، أن الله يحول، وهذا الحول يعني يمنع، يقدر على العلم وعلى المنع، يقدر أنه يمنع، لاحظ، وما كان المنع، لاحظ، إلا عن أمرين، عن علم وقدرة. فهو لأن مثل هذا الأمر الخفي الذي يكون بين الإنسان ونفسه، والأمر الثاني هذا في الدنيا، وأننا إليه سنحشر وبين يديه سبحانه وتعالى سنجمع وسنحاسب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه شرحناها بما فيه الكفاية، لكن بكل صراحة، إذا كانت المصيبة أكبر من ذنب الإنسان هو يعلم ذلك، فيكون هذا ابتلاء.
جميل.
كثير من الناس يسألون كيف أعرف الابتلاء من المصيبة، لأن الله عز وجل يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
جميل.
وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسببك أنت.
جميل.
طيب، إذن هذه واحدة. اثنين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل.
طيب، الأنبياء لا ذنوب لديهم.
أيوة.
ليصابوا بهذه المصائب.
أصيبوا الأنبياء مصائب.
أيوب عليه السلام.
مصائب كلهم أصيبوا. فالجواب في هذا، طب احنا ما نقال هنا مصيبة، لكن سأفسر ثم نحكم.
نعم.
إذا كان ما وقع على الإنسان، قبل ما نقول مصيبة، إذا كان ما وقع على الإنسان أكبر
من جرمه،
من جرمه، من ذنبه، هو يعلم ذلك، فيكون هذا ابتلاء واختبار وامتحان لأمرين: ليثبت الله إيمانه إن كان صادقا، وليرفع درجته، لأنه هذا صدق في الله، اختبار، واختبره وجده صادقا، فهذا بيرتفع عند الله.
هذا المعنى يدور في إذا أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
هذا إذا أحب الله. أخذ يا بس دقيقة.
نعم.
ولا تنسى، لأنه جيد في هذا المقام. وإذا كانت المصيبة تعادل الذنب، يعني عنده ماذا قصود، هو يعرف أنه ما عنده كبائر، ما عنده كبائر هذا الرجل، ولكن عنده صغائر، وجاءت المصيبة كبيرة أو الحدث كبير كبير. نعم. جدا، هدم بيته، سلب ماله، أكبر، والرجل يعرف نفسه.
نعم.
ما أتى بكبيرة، أو أتى وتاب.
نعم.
هذه واحدة. لكن إذا كانت المصيبة أو ما حل به يعادل أو يساوي، فقد ظلم في حياته وسلب مال هذا وقتل هذا وفعل فاحشة وما شابه ذلك، فها هنا تكون مصيبة بما كسبت يداه.
جميل.
طيب، هذا الرجل هنا إذا صبر، لاحظ.
نعم.
إذا صبر واحتسب، كانت هذه المصيبة كفارة،
رغم يعني على أن هذه المصيبة بالأصل أتت بسبب ذنب ارتكبه.
طبعا، لأنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الباء هنا سببية.
نعم.
ليذيقهم بعض الذي عملوا، مش كله. لو نعم. كان كله ما أبقى الله على سطح الأرض أحد، كلنا مذنبون.
نعم.
طيب، ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون. إذن هنا عندنا حكمة، أولها سبب العبد، اثنين الله سبحانه وتعالى يعاقب وينبه، الثالثة لأجل أن يتوب ويرجع. فإذا صبر واحتسب ورجع وأناب كانت المصيبة خيرا له.
الله،
المصيبة خير له، ولو هدم بيته وشل ابنه وقتل أخوه وأبوه أمه، مصائب كبيرة. هذا جميل جدا. في الابتلاء نفس الأمر،
نعم.
إذا قابل هذا الابتلاء بالشكر، نعم، نعم، وهذه دراجة عظيمة جدا من الإيمان،
أن يشكر الله على الابتلاء،
يشكر الله على الابتلاء. قال بعض الزهاد وبعض التابعين، قال إن كنا نفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعطاء. كيف واحد آخر الشهر بيجي الميات وراء بعضه بيفرح فيها، كانوا يفرحون بالبلاء. بيقولوا لبعض، يقولوا للذين جاءوا بعضهم، كنا في عهد السلف الصالح، في عهد الصحابة، في عهد كان أحدنا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعطاء. ليش؟ لأن الله تفقده، ما تركه في غيه. أذنب، جاءه ما ينبهه. أسأل الله أن يشملنا جميعنا بعفوه، وأن يجنبنا المصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، هذه يأتي الآن يشكر الله على البلاء فيزداد عند الله رفعة.
نعم.
ولا يجوز التضجر لا في حال المصيبة ولا في حال البلاء. إن تضجر في حال البلاء انتكس، لأنه كان ما عنده ذنوب كبيرة، جاءت البلوى وإذا به ممن يعبد الله على حرف.
نعم.
فإذا أصابه خيرون ثبت على، وإذا أصابته فتنة مصيبة كارثة انقلب على عقبيه. ويقول الله عز وجل خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. على هذا اللي ابتلي صبر، شكر، استدرك، أدرك أن الله يمتحنه، أن الله يمتحنه، ارتفعت درجته وقبل. تضجر، قال يا رب أنا ما فعلت شيء، لماذا هذا البلاء؟ فقد الحكمة الربانية في هذا الابتلاء.
الله.
وكذلك المصاب حس بالذنب، حس، نعم، تماما، وتاب، أناب، صبر، احتسب، لم يتلفظ بألفاظ تضجرية، لم يدق صدره، ولو حزن ولو بكى،
هذا لا يتنافى مع التضجر،
يعني
مع الرضا، عفوا.
سئل ابن تيمية رحمه الله،
نعم،
قالوا له، أعجبني هذا جدا، والأصل لا أذكر لابن تيمية لكن هذه رواية لابد أن أدي حقها. سئل ابن تيمية رحمه الله، قالوا له إن فلانا العارف بالله،
نعم،
إذا أصابته مصيبة لا يحزن ولا يبكي، ما بيحزن، مات ابنه ما بيبكي، فيقول أنا أشكر الله فقط لا أحزن، وهذا من شدة الإيمان.
نعم.
كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم
بكى على ابنه،
بكى على ابنه وحزن على حمزة؟
نعم.
يعني هل يمكن أن يكون قلب هذا العارف بالله
أقام الرسول صلى الله عليه وسلم
أكبر إيمانا وثباتا؟ أنا لما قرأت السؤال وقفت عمدا أفكر إيش هيكون،
ماذا قد يجيب،
ما عرفت. ما عرف جدا، وكنت في شوق كبير لمعرفة جواب، وكنت متوقع أنه ممكن يخطئ ممكن يصيب.
نعم.
فتلهفت ما قد تلهفت لمعرفة جواب مثل تلهفي لمعرفة جواب هذا السؤال.
نعم.
أنه قلب العارف بالله الزاهد أصيب بمصيبة لا يحزن، فقط يرضى، يرضى ويشكر ولا يحزن، معنى هذه درجة عظيمة. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم رضي
وحزن،
شكر وبكى. فقال ابن تيمية رحمه الله هذا القلب ضيق، قلب العارف،
نعم،
ما اتسع إلا للرضا،
الله أكبر،
وما استطاع هذا القلب أن يجمع بين الرحمة لعظة وبين شكر والرضا، ما ضيق فما وسع إلا الرضا. أما قلب النبي صلى الله عليه وسلم فواسع،
نعم،
وفيه الرحمة لها محل كبير، فحزن لما في قلبه من الرحمة والألفة والمحبة لأصحابه ولابنه ولعمه ولغيرهم، ورضي لأنه في مقام،
نعم،
في القلب مقام الإجلال لله والرضا بقضائه. فجمع قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرضا مع الرحمة،
نعم،
وذاك جمع فقط،
ولا تناقض في وجود الرضا والرحمة في واحد.
ليه؟ هذا بالعكس، القلوب الكاملة، القلوب الكاملة،
نعم،
تجمع بين الرحمة وبين الشدة وبين العطف وبين الرضا، تجمع هذه الأمور في قلب واحد. لكن بيبقى قلب ضعيف لا يحتمل، ضيق، إلا الرضا مثل هذا العارف، أو قلب، لاحظ، لا يحتمل إلا الحزن.
نعم، يعني لعلي أستدل بعمر بن الخطاب كيف جمع الشدة والحزن مع الرأفة، فكان حينما يتجول في المدينة وسمع تلك التي تسكت أطفالها بطبخ الحجر تأثر بمثل هذا الموقف جدا. بالمقابل هو خليفة المسلمين ومعروف بحزمه وشدته.
كان، أحسنت في المثال، وهذه من كمال الشخصية، أن يجمع بين الرحمة وبين الشدة، بين اللين وبين الحزم. يعني الحزم، كثير من الناس لا يفرق بين الشدة، لاحظ، وبين الحزم. الشدة قد يكون شديدة لكن ترى ما يكون حازم، ما عنده. فكلما اجتمع في القلب هذه الصفات وتعددت
كان أكمل،
كان أكمل وأكبر وما شابه ذلك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرتعدون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما النشاء، بينما أهل الكتاب، بينما هم يشعرون بمنتهى الأمان في ظل عمر، حتى الرجال، لكن كان عنده حزم شديد ورحمة كبيرة، وهذه هي القلوب التي تصل إلى الكمال.
نعم.
يقول أحد الصحابة ما كذبت في حياتي قط إلا مرة،
صحابي
يقول ما كذبت في حياتي قط، صحابي والله أو تابعي، كأنه نسيت الآن، نسيت حتى خانتني الذاكرة، يقول ما كذبت في حياتي إلا مرة، لا تابعي
طبعا هو اعترف بها من هذه الرواية. أيوة.
تذكرت اسمه، تابعي، يقول ما كذبت في حياتي إلا مرة. سألني عمر بكم اشتريت هذا الثوب؟
نعم.
قال فأنقصت النصف خوفا من عمر، يعني اشتراه بمئة درهم، قال لو اشتريته بخمسين
حتى لا يقول له إسراف وشد
عليه. يعني لاحظ الخوف في هذا التابع الجليل، قال اشتريته بخمسين، فاعترف أمام الناس أني أنا كذبت مرة على عمر لما سألني، وشوف يعني خوفه أنه أنا كذبت، يعني عنده شعور أنه هو كذب في القضية، أنه قال له عمر كم ثمن ثوبك؟ قال فأنقصت النصف، أخبره في النصف. هذه الصفات التي يعني بالمناسبة
نعم
كثير من الناس يفهمون الدعوة إلى الرجوع إلى الأولين، الرجوع إلى الجيل الأول، الدعوة إلى هذه السلة، إلى القرن الأول، سميه، واللغة تقول إلى السلف، يعني السلف نعم. من سبق. فسواء شئت تقول أنا ألتزم أو أدعو أو أتبع الأولين، أتبع السابقين،
نعم.
أتبع السلف، هذه ألفاظ لغوية ليست هي يعني ألفاظ تعبدية شرعية.
نعم.
فلو قال واحد أنا أريد أن أتبع الأولين،
يعني هي
سلة وصف. أيوة، سلة من الأولين، الله سماهم الأولون والسابقون الأولون من نعم. المهاجرين والأنصار. فرجل يقول أتبعهم، هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، لأنه لا يمكن أن يأتي في هذا الزمان أحد أفهم أدرك لمعاني القرآن ولمقاصد القرآن ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته منهم، لا يمكن. هذا
مستحيل. من أين أخذوا هذه الأفضلية؟ يعني من أين أخذوا هذه الأفضلية أن يكونوا هم أفضل من يفهموا هذه الآيات والأحاديث؟
أخذوها من أمرين. أولا بسبب لغتهم، بسبب فطرتهم، الإنسان نشأ فيهم على الفطرة، لم يلوث بالإنترنت بالشبكة، لم يلوث بالإعلام، لم يلوث بالصحف بالإعلام المقروء، فهو أخذوه بهذه الفطرة. لوث أول الأمر بالجاهلية، ثم جاء الإسلام فمسح هذا، فترب إذن فطرتهم، كذلك لغتهم، فهم ما يعرفون اللحن. يعني مثل الآن أنت لما يشوف هندي بيقول لك السيارة أنت، لما بدي الكلمة
نعم.
بيقول له السيارة أنت، ما بيعرف المضاف من المضاف إليه. وأحيانا بيقول كلمة أكبر، بيقول عن الحيوانات بيقول له الحيوان أنت، ما يفهم هذا.
فهذا حيوانك يعني
ايه نعم.
التابع لك،
التابع لك. ويقول له كثير مثلا بيقول له الحصان أنت، أو بيقول له كذا
نعم.
هذه إذن لا يقع فيها عربي مترب الآن عربي نعم. حتى مع ركاكة ألفاظنا. اليوم أنا قلت مرة لو خرج رجل وسمع كلامي لقال ما شاء الله هذا الأعجمي يحسن الكلام بالعربية. يعني طلع الآن وسمع كلامي يقول والله أعجمي يحسن عربي. من كثرة ما نلحن، من كثرة ما نخطئ، من كثرة ما نركب تراكيب ونستخدم لفظ في غير مكانه، فأنا منهم يعني نعم. ووقع كثير من الأخطاء، يقع ما نقدر على استعمال اللفظة المناسبة في السياق المناسب.
إذن هم كانوا لديهم هذه الميزة بلغتهم القوية.
أيوة، لغتهم، بفطرتهم، بصفاء جوهم، عدم انشغال المخ كثير في هذه القضايا، هذه واحدة. اثنين بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، لك سيد المربين، سيد المزكين. الله عز وجل أخبرنا أن وظيفة الأنبياء، وظيفة لا. الأنبياء هي التزكية في ثلاث آيات، التزكية، يزكيهم ويعلمهم، بعدين العلم، يعني يربيهم. التزكية في القرآن بمعنى التربية اليوم، يزكيهم، يربيهم، يثقفهم إلى غيره، بعدين يعلمهم. آية واحدة قالت يعلمهم ويزكيهم، معنى الكتابة والحكمة. إذن هؤلاء بفطرتهم، احنا ما نعرف كثير من الألفاظ. أقول لك أنا مثال آخر كنت لا أعرف جوابه وأعتذر حتى في المحاضرات، يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كذا، ولذكر الله أكبر. طيب كيف يكون ذكر الله عز وجل
يقارن
أكبر من الصلاة
نعم
ولذكر الله أكبر، وينهى عن الفحشاء والمنكر. طيب، ولذكر الله أكبر، كيف يكون ذكر الله أكبر من الصلاة؟
والصلاة فيها ذكر الله،
والصلاة فيها ذكر الله، يعني
المقارنة غير متوازنة. ما
فعلا كنت أفكر مليا لم أجد
الجواب.
عرفت الجواب، لكن لا أريد أن أذكر من الذي قال الجواب حتى لا أصنف. أنا مصنف خالص،
نحن نأخذ الحق من كائن من كان.
والله بصراحة يعني ما أريد فعلا أقول من الأجاب، لكن ما دام وقع والأمر جاء الآن قدرا وسياقا، الجواب أنه سئل ابن تيمية عن هذا الجواب.
نعم.
لكن قدرا الآن جاءت من غير يعني ترتيب.
نعم.
سئل، فأنا كذلك ممكن الآيات إن 25 سنة لم أفهم ما معنى ولذكر الله أكبر.
طيب ماذا قال ابن تيمية؟
جواب عجيب. قال الصلاة للعبادة فيها أمران، لاحظ، فيها مصلحة للعباد ونهي عن المنكر، نفس العبادة.
نعم.
تنهاك عن المنكر وتذكر الله فيها. الصلاة فيها أمران، ذكر الله، وفيها مصلحة أنها هي تزيد من إيمانك فتبعدك عن المعاصي.
نعم.
تبعدك عن المعاصي. فالآية تقول أن ذكر الله في العبادات هو أكبر من المصلحة الأخرى. إذ أن العبادات إنما شرعت في الأصل لذكر الله، ثم تتحقق المصالح من بعدها. فالحج لذكر الله في الأصل، هو الأكبر الأصل يعني.
نعم.
ثم تتحقق مصالح كثيرة، المؤاخاة بين المسلمين.
نعم. التعاون. لكن أكبر شيء فيها هو ذكر الله عز وجل.
فضل
الشيخ، قبل أن نختم
قبل أن نختم، قلت لي أنت قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. لكن لدي إشكالية أكبر.
لا، في من هذه أنت قلت إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا الآن بعد التفصيل الأول، إما أن يكون الذي حل بالإنسان مصيبة لذنوبه، وإما أنها حلت به لابتلائه.
نعم.
طيب، إذا أحب الله قوما ابتلاه، فإن كانوا مذنبين كان ذلك لتطهيرهم، فالله تذكرهم.
جميل.
وإن كانوا غير مذنبين يريد الله أن يرفع درجتهم. نعم.
طيب،
الإشكال
فضيلة الشيخ في هذه النقطة، ذكرتم أن هناك من تصيبهم مصيبة بسبب ذنبه وبسبب ما اقترفه، وهناك من يصيبه بلاء وهو أعظم مما قد يكون لم يقترف ذنبا، لكن هناك من يقترف ذنوبا ويقتل وينهب ويسرق ولا يدع كبيرة إلا يأتي بها، ولا يصيبه شيء، ولا يصيبه لا بلاء ولا مصيبة، ويعيش حياة رغيدة ويعيش بأموال الناس ولا يحصل له شيئا من هذا،
يعيش في قصور.
نعم.
والآخرون يعيشون بين القبور، هكذا تريد أن.
نعم.
تقول هذا خطير جدا على العبد، لأن الله لاحظ استدرجه، وأن الله بسبب ذنوبه طغاه، فجعله عندما يجلس في القصر.
نعم.
كفرعون، ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذن أنا على الحق.
نعم.
فأراد الله أن يطغيه، والله يستدرجه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
نعم.
فهذا الصنف من الناس الذي ظلم وتجبر وطغى، الله يعطي الله حتى عقوبة له، حتى يجعله في غفلة لا يصحو منها، حتى إذا أخذه لم يفلته. فهذا الذي قال يا أهل مصر شوفوا.
نعم.
أنا لو كنت مذنب، لو كنت طاغية، ما أعطاني إلا قائد جيش، رئيس جمهورية، لا.
نعم.
قائد جيش رئيس جمهورية، كان الله ما أعطاني، إذا أنا ألحق وأنتم تموتون وفي السجون تجلدون وتعذبون وبين القبور تنامون.
يعني لو كنت على خطأ لأخذ الله مني هذا الملك.
نعم، فاستدرج الله فرعون حتى إذا تبع بموسى وأدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن بس، وهذه الفترة السابقة. ويمكن لذلك أرى أنه أول قرار جمهوري يجب أن يكون أن يحول القصر الجمهوري إلى يوزع على الأيتام الذين قتله، بس أريد أن يفرحوا فقط، يسكنوا فيه أو يباع ويوزع ماله بالمليارات، توزع هذه القصور توزع على أهالي المصاب، خاصة على الأيتام. هذه هدية القصر الجمهوري، فلا حد ناوي رئيس يسكن فيه من الآن، لا ينوي رئيس يسكن فيه، والله لا أفعلن ذلك ما استطعت إليه سبيل. أول قرار هذه القصور، هذه القصور أنها تحول، وهذا بيوت المخابرات هي أوكار المخابرات والفساد والتعذيب والسطو كلها بإذن الله ستحول
متاحف.
مستشفيات ومستوصفات تحول كلها لصالح هذا الشعب، لكن أول قرار يحول القصر الجمهوري، يحول أقول إلى مأوى أو إلى قصر، شو يسمى قصر الأيتام بإذن الواحد الأحد.
فضيلة الشيخ، يعني ذكرت
بس فرعون. الله يستر الرئيس اللي بده يجي سابق ما يصير مشاكل بيننا وبينه لأجل هذا، لأنه ما ندري ممكن تطمعه نفسه ويرى تلك القصر ويرى ذلك القصر، لكن هذا الآن من مطالب الشعب، هذا من مطالب الشعب، مطالب الشعب أن تحول هذه القصور وأوكار المخابرات إلى صالح هذا الشعب.
يعني الغريب في المقارنة بين فرعون الشام وفرعون قومه، فرعون كان حينما أخبر أن هناك رب أمر هامان أن يبني له ويطلع وكذا، لكن صاحبنا يهدم الصروح، يعني يأمر أخاه أن يهدم البيوت ويهدم كذا، فهو يعني هل علم الحقيقة وعلم أن هناك ربا يحاسب، أم يعني هو لا يجهل هذه الحقيقة ويجهل عظمة الله عز وجل وأن هناك من يستطيع أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر؟
بل هم في غمرة ساهون، لا يستشعر ساعة من ليل أو نهار كم يقع هو وجنوده الغاوون في ظلم هذا الشعب العظيم، لا يخطر على باله سوى البقاء هو وأسرته الوحشية. ولا أريد بعد اليوم أبدا أن أسمع أو أرى، ولا أسمع، سأقطع اتصالي اللي بيقول العائلة الأسدية أو العائلة كذا، حاشا لها، هذه العائلة الوحشية والنظام الوحشي. لا يستشعر ساعة من نهار أولئك عشرات الألوف زاد عن المئات من المعتقلين في هذا البرد، والله إني أصبر نفسي على الكلام في هذه الحلقات وقد ذقت هذا البرد، والله سجنونا مرة، الله أكبر، سجننا مرة في البرد القارس، والله ما أعطونا إلا بطانية واحدة، والله على البلاط تصور، فكان بدك تجعلها مخدة ولا تجعلها فراش، والله استيقظنا من شدة البرد، بعض الناس يبكي بعض الناس، وخرج اثنين أقسم بالله تجمدا ثم سقطا، ولا أدري بعد ذلك أماتا أم لم يموتا، سقطوا والله هكذا وقفيق وسقط هكذا، يعني ما استطاع يحط إيديه من كثرة البرد. فكنا نجعل البطانية، شو سماكة البطانية، واحد تحت، وترى ما في ذنب، والله العظيم ما ذنب، أنا تذكرت واحد يقول والله لا جنينة ولا شقة ولا, ويقول حتى دخان ما ندخل الحمد لله.
هذا ذنبكم.
أيوه هذا ذنب وهذا ذنب. كان واحد معي بالسجن مسكين كبير في السجن في السن, كبير كبير في السن, يقول والله العظيم لا جنينة ولا شربنا خمر ولا دخلنا, وكان يقول ولا تتنى بالتتن يقول. بعدين ضجرني من كثر ما يصيح, قلت يا أخي أنت لأنك ما عملت هذا سجنت, لو عملت ما سجنت وش كنت يصيح. فتصور ونضع بطانية في الأرض, والبطانية نقسمها قسمين ونلتحف ونفترش نصفها ونرد نصفها. حشرونا في غرفة حشرهم الله عز وجل, الله يتوب عليهم إن شاء الله يكونوا, لو تابوا نحن نتمنى التوبة والله, نتمنى التوبة والله. حشرونا في غرفة أربعة بأربعة, حشرونا 50 واحد وعرونا إلا من الشروال فقط, عرونا وكان برد شديد لا يطاق لا يطاق, وفتح مفتوح في السقف فتحة مشان يزيد الهواء علينا من البرد. تصور كنا كالنعاج يلتحم بعضنا ببعض من شدة البرد, موت. الناس يسقط, يا حرام يسقط يسقط, ما نستطيع أن نرفعه, يعني يوطأ بالأرجل ما يستطيع يرفعه من ما نملك من شدة البرد, وما تسمع له من البرد. ثم كل ساعتين بعضنا ينام وهو واقي, وهذا بالليل يأتون بالماء البارد, يأتون بالماء البارد. كان أسأل الله العظيم أن يذيقه نار جهنم والماء البارد في جهنم. كل ساعتين يرش علينا الماء, الماء البارد يرش نصيح نصيح, ربما كان هذا أشد من الضرب, أشد من الضرب, ربما كان أشد من سل خلص تموت وتنتهي. طوال الليل واللي سقط سقط, اللي مات مات ولا يهمه. والله الذي لا إله إلا هو كأنك تقول أنهم الوحوش, والله إني أنا أشك أنهم من البشر, أقسم بالله في ذلك اليوم ما زلت أذكر إنه كأنهم من البشر, أليسوا من البشر؟ والله لو كانوا من, لو كان يعني لو نكحت, لو نكحت أمهاتهم ذئابا ذئابا لولدوا من هم أرحم منهم, لو أن ذئابا نكحت أمهاتهم لكان خيرا منهم وكانوا أرحم منهم, شيء لا يتصور ولا يصدق إطلاقا أن يؤتى بمث 50 ويصب عنه ويموت من يموت ويرمونه كما ترمى الشاة الميتة, يعقل هذا؟ لخل أنتم بشر, لخل دعونا من المواطنة خلاص, ودعونا أنتم تقولون أصلا لستم بمسلمين ما تؤمنون بدين, دعونا من المواطنة, دعونا من, هل يفعل هذا إنسان فيه ذرة إنسان؟ ودعونا من الرحمة, ودعونا وغير كل هذا, هل يعقل أنه يفعل هذا الفعل رجل فيه ذرة ذرة من ضمير من وجدان؟ والله لو علمتم الأسباب ما تصدقوا أبدا الأسباب. مرة من المرات لأن أحد الشيوخ فقط ألقى في بيتي درس, درس أخذ عمري تصوروا 16 سنة, 16 سنة أخذت إلى الأمن, أخذ لأنه عادي والله لي يعني أنا شخصيا معروف ضد هذا التشدد وضد الإرهاب وضد وضد التنطع وضد كله, وأن هذا صراط مستقيمة ونحن نبعد, وأن هذه أمتكم أمة واحدة, هذه الأمة الوسطية التي ندعو, وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولم أحمل في حياتي حديد ضد إنسان, ولم أعلم لا في مدرسة ولا بعدها أني شكس إنسان أو أذيت إنسان أو أطلق, ولا مع النظام ولا مع غير النظام, فقط مجرد التعبد, مجرد كثرة زيارة المساجد, فقط مجرد هذا, مجرد أن شيخا أتى بيتي وألقى فيه, والله كان الدرس عن الطلاق وعن حاجات يعني ما لها علاقة بالسياسة إطلاقا, هل يمكن أن إذن هؤلاء جاءوا هذا المستعمر الوحشي، هذا المستعمر الوحشي تبع آخر مرة بقول إن شاء الله يعني الأسدي، هذا المستعمر الوحشي الحيواني لك والله لو كان ذئب مسكك الذئب من 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 حنجرتك وقضى عليك وانتهى، يعني بعض الذئاب مشان يقتلك. هذا الاستعمار، أنا أعني استعمار، استعمر هذه الاستعمر سوريا وأذاق شعبها ألوان هذا العذاب. طفل شاب عمره 16 سنة أقاد إلى فرع الأمن لأن رجل جاء حضر لنا شرحنا مسائل، أظن الدرس كان في الطلاق. قلت لهم ما تكلم أنت والله لو تتكلم مع حيوان كان فهم عليك، ما يفهمون إلا معنى التعذيب. كأنهم ولدوا ساديين، سادي يعني ولدوا وحوشا لا يعرفون غير هذا. وهل تستطيع أن تتجرأ أن تقول لهم أعطونا بطانية أخ، بس بطانية ثانية بطانية، ثم بدون يلوكون يتكلمون عن 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 الأردن وقيادة الأردن، ويتكلمون عن السعودية وقيادة السعودية وعلى غيرها، وما علموا والله ما تصلح أن تكونوا خدما لهم ورب السماء والأرض. وهذا الذي نجده الحمد لله من الأردن ومن قادتها ومن السعودية وقادتها، ونحن لا نجعلهم عمر الخطاب من الآن حتى واحد بكرة، لكن حد يقارن هؤلاء الفجر الظلمة بهؤلاء الناس في حكمهم وفي تعاملاتهم مع شعبين. اذهبوا وابعثوا واحد يتعلم من سجون السعودية وسجون الأردن وأمن الأردني المعاملة، أحسن لكم. روحوا اذهبوا تعلموا منهم في حتى ما أريد ليس قضيتنا، لكن هم الآن عندهم حملة على هذه الدول لأنها وقفت مع هذا الشعب الأمين، فقط لأنها وقفت مع هذا الشعب العظيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قبل أن ننتقل إلى الاتصالات في هذه الحلقة، سؤالنا لهذه الحلقة على شبكة سوريا المجد: التهديدات الدولية بفرض منطقة عازلة وحظر للطيران كيف تراها؟ أولا، تهديدات جادة وسيتم تنفيذها. ثانيا، هي مجرد وسيلة ضغط لقبول النظام بإدخال المراقبين. الإجابة الثالثة، تهديدات لا يعول عليها إطلاقا. إذن بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال عن طريق شبكة سوريا المجد. نبدأ الآن معنا بالاتصالات. معنا فايز العبد الله، قائد كتيبة علي بن أبي طالب في سوريا. السلام عليكم أخي فايز، حياك الله. السلام عليكم أخي فايز. طيب يبدو أن الأستاذ فايز لا يسمعني. نعود للأخ فايز إن شاء الله بعد قليل. فضيلة الشيخ، أمس كانت منطقة الجمعة الحظر الجوي، نعم، واللي كانت المنطقة العازلة مطلبي، كانت مظاهرات وصلت إلى 4 ملايين في أكثر من 263 نقطة. طبعا سنشاهد خلال هذه الحلقة ملخص المظاهرات الذي عودناكم على بثه في كل سبت من حلقة مع سوريا حتى النصر. فضيلة الشيخ، المطالب واضحة من الشعب بالحظر الجوي، المنطقة العازلة، أيضا هناك تصريحات من البنتاغون نقلتها بعض وسائل الأنباء أن هناك حظر جوي فوق سوريا خلال أسابيع. ما جدية هذه التهديدات وتلبية المطالب الشعبية؟ لكن بعد الاتصال من فايز العبد الله، قائد كتيبة علي بن أبي طالب في الجيش السوري الحر. السلام عليكم أخي فايز.
وعليكم السلام أخي حازم،
حياك الله وأهلا وسهلا بكم وبارك الله جهودكم.
حياك الله أخوي،
بارك الله فيك. تفضل أخي الكريم.
أول شيء شيخنا، تحية لأرواح الشهداء، وبدي أوجه تحية لقيادة مجلسنا العسكري ولسيادة العقيد رياض وأحمد حجازي،
بارك الله
فيك، باقي قيادة الجيش السوري الحر وأفراده. وحاب أطمنكم أن نحن على جاهزية عالية، متهزين دائما، وتحط طلب الشعب السوري العريق. الذي يطالب بالحرية والذين لم يطالبوا بالحرية بعد. فنحن أخوة، فليس هناك نفس لا تطلق للحرية ونعذرهم على خوفهم.
نعم.
وشيخنا أريد تبشير شعبنا الحبيب بأننا ماضون في إسقاط هذا النظام، فهو ساقط بإذن الله تعالى.
نعم.
ونريد منهم المتابعة في مظاهراتهم السلمية وحشد أكبر عذاب ممكنة، ونحن جاهزون في أي وقت لحمايتهم.
أخي فايز،
بس أستاذ حازم أريد التنويه أنه على أمور الطائفية والمناطقية.
نعم.
النظام ما يعمل عليها بشكل كبير وواسع.
نعم.
ووضع كل خباثته في هذا الموضوع. يعني مثلا أنا من مدينة الرستان، لكن مقر شريتي في الحولة، فلا أكترث بأمر اسمه مناطقية.
نعم.
والعمل على الشكل الطائفي، يعني حيث قاموا منذ يومين بعمل شبيحة من منطقة جبوري نصرنام بالتهجم على منطقة الغنطو وتلبيسه وأسر عدة أشخاص.
نعم.
طبعا نهج الجيش الحر يوم عن يوم عم يزيد عدد القوة، نطالب الشرفاء في الجيش بالانشقاق عن هذا الجيش الفاسد.
نعم.
نطالب المجلس الانتقالي بتفعيل دوري، لأن وعيد أن أقول نحن منتصرون لأنه بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
وفي أي وقت وفي أي مكان سيوجد به شبيحة وأمن وجيش أسدي سنخرج لهم، حتى أنهم أصبح لديهم شعور بأن الجيش الحر هو جيش أشباح، ونحن نقول لهم بأن الله يؤيدنا بملائكة من عنده تحارب معنا صفوفا صفوفا. فهناك في سوريا رجالا عاهدوا الله فصدقوا، وبأخص أن رجال الحولة يعني ما شاء الله رجال مثل ما قلت شيخنا عاهد الله فصدقوا.
أخي فايز،
ونحن لن نرحم الشبيحة طبعا والأمن، لأنهم لم يرحمونا فما تقلينا لم يرحموا ما تقلينا أبدا، حيث أنهم قاموا بعدد كثير من تقلينا. وقلنا لبشار أن العين بالعين والسن بالسن والباقي هو الظلام.
طيب، في هذا الإطار أخي فايز، ما هي طبيعة عمليات الكتيبة؟ يعني ما هي طبيعة عملياتكم التي تتخذونها لحماية الشعب؟
نعم، أعمالنا دفاعية.
نعم.
وأوقات إذا قمنا بالضرب سنكون قائمين بالضربة لعملية مسبقة. يعني مثلا إذا كان النظام جاهز للضربة فنحن لدينا معلومات ولدينا جهاز استخبارات أهم من جهاز استخبارات النظام.
جميل.
فنقوم باستباق الضربة.
جميل.
خير ويسمى علي العيسى بكسر عنقه، حيث ان هذا الشاب كان يقوم بتسيير امور الجرحى في مشفى الوعر في مشفى الوعر ويقوم بتامينهم ودفع الفواتير.
نعم.
وحابين نبارك لسياده الرائد احمد بحبوح بالانشقاق، وان شاء الله تعالى انه على ايدينا النصر طبعا وبتأييد من عند الله.
نعم. اخي فايز، في وسط هذا البرد القارس في بلاد الشام كما نعلم جميعا، كيف تعيشون في وسط هذه يعني في برودة الليل؟ كيف تأوون؟ كيف هي ظروفكم؟
اخ حازم، اي عمل للشعب فلسنا نحن مكترثون بأي برد أو أي شيء. فالله معنا.
أسأل الله عز وجل أن يحميكم وأن يؤويكم. شكرا لك أخي فايز عبد الله، قائد كتيبة علي بن أبي طالب الجيش السوري الحر. معنا أبو سعد أو أبو سعدي الرنكوسي من رنكوس. السلام عليكم أخي. السلام عليكم أخي أبو سعدي. طيب يبدو أخي أبو سعدي. السلام عليكم أبو سعدي. السلام عليكم. طيب نعود إليه بعد قليل. فضيلة الشيخ، يعني حقيقة كنا نتكلم عن الحظر الجوي وما هي جدية هذه التهديدات، وهل من الممكن أن يقف المجتمع الدولي مع الشعب السوري لتلبية هذه المطالب؟
قبل أن أجيب عن سؤالك أقول ما الذي حمل العالم على هذه الوقفة الطيبة اليوم مع الشعب السوري وإن كانت متباطئة، ونقول عفا الله عما مضى؟
نعم.
لقد كنت أعلم أسرارا لا يمكن أن أشيعها أمام الناس، منها أن كثيرا من الدول كانت تريد إبقاء النظام.
نعم.
كثير من الدول كانت تريد إبقاء وحالة دون اتخاذ كثير من القرارات
غير تلك التي صرحت علنا كروسيا وإيران.
غير روسيا وإيران والصين. هناك دول كانت تريد إبقاء النظام وتسعى لذلك.
نعم
جميل. وكانت هي ما تعطي مهلا، كانت تفرح بتلك المهل، وكان يوشوش لها فرعون سوريا فراعني انه انتوا اعطوني 10 ايام وبوريكم بالشعب الادول، اعطونا 15 يوم. وفرنسا يعني عطتوا مهلة جيدة شهر كامل. الخلاصة ما الذي دفع العالم؟ واليوم روسيا تعيد النظر، تعيد ولو كانت ترتشي، تعيد اليوم روسيا النظر في موقفها مع سوريا مع النظام، وهذه خطوة إيجابية جيدة. ما الذي حملهم على هذا؟ والله ما حملهم إلا الله ثم ثبوتكم. ما جعلهم يغيرون موقفهم إلا صبركم وثباتكم وشجاعتكم وبسالتكم، حتى والله صارت الكلمات عاجزة عن تصف ما أنتم فيه من المروءة والشجاعة. اليوم معظم العالم، الصين سكتت وروسيا بدأت تحاور. ولقد بالمناسبة يأتي ذكرى عند روسيا. إذن لاحظوا القضية، ما الذي جعلهم؟ قالوا هذا شعب لم يسكت بعد تلك التضحيات، بعد تلك المصائب، هدمت البيوت، سلخت في السجون الجلود، قطعت الأعناق، كسرت الرقاب، وإذا بدرعا تهب كأنها في حالة كأنه نظام غير موجود، أيعقل هذا؟ ثم تستبر حمص ببسالتها، ثم تبقى دمشق وريفها بشجاعتها، شيء عجيب. ثم حما المصيبة الأولى 64، المصيبة الثانية في حوادث الدستور، المصيبة الثالثة في 82 حتى ظن الناس أن لا تقوم هذه البلد، ثم قامت وأي قيامة. ثم هذا الريف العظيم في ريف حما يدعمها بقيامه، ثم جاءت إدلب لتظهر أنها كبد هذه الثورة، كبد هذه الثورة، وبعض أحياء حلب بعضها، وما حصل في بعض قرى حلب اليوم ودير الزور والحسكة والرقة والقاميشلي وغير ذلك من البلدان. هذه القيامة التي قامها الشعب
والساحل في اللاذقية،
الساحل هذا يمكن الساحل من أشجع الناس، وقلت النقاط فيه لكثافة الأمن الشديد جدا في الساحل. هذا الساحل. ولا ننسى، لا ننسى أبدا أبدا، لا ننسى بانياس ولا ذلك البطل المغوار الداعية المعروف الشيخ أنس العيروط الذي حرك، يعني كان بالتعبير السوري دينامو، حرك، كان محرك الثورة في الساحل.
نعم.
ومشجع للبلدان الأخرى
حتى لا نطيل عليهم من الداخل. فضيلة الشيخ، ثم نعود. أبو سعدين رنكوس من رنكوس، السلام عليكم. أخي أبو سعدي السلام عليكم. أبو سعدي السلام عليكم، تسمعني؟ السلام عليكم أخي أبو سعدي. هادي عبد الله من حمص، السلام عليكم. أخي هادي عبد الله من حمص. طيب يبدو أن هناك ضغط في اتصالات داخل سوريا. نعود فضيلة الشيخ.
ضغطنا في تخريب وفي إذن هذا الذي دفع العالم لتغيير موقفه. ولذا الحل الوحيد ليس من الجامعة، الحل الوحيد ليس من الأمن، الحل هو من الله، ثم بصبركم وثباتكم وشجاعتكم التي أصبح يضرب المثل فيها في العالم العربي والإسلامي والعالمي أجمع. يقول الناس انظروا، معقول هؤلاء صاروا يشكون أنكم من الملائكة بعضهم؟ إنه مو معقول ضرب هذه الضربة، كل مدينة تضرب وهي تستمر في عطائها وزخمها وبأسها وكثرة النقاط تزداد يوما بعد يوم.
طيب
الحظر الجوي خطوة، يعني بدي يصير شوي سياسي، انتوا كمان نبهوني يقولوا لي انه هذا ما بصير، يعني ارجو ان اليوم بدي يصير هادي. يعني والله
قبل ان تتكلم بالحظر الجوي،
عيب يا جماعة، عيب والله، عيب، عجلوا بالمسألة، عيب. ما لكم مال المجلس الوطني؟ إذا المجلس الوطني ما طلب منكم، مال الشعب عم يطلب، أنتم ما ترجعون تمثلون قضية؟ إذا ما طلب مجلس وطني ماله الشعب هو الذي يطلب، خلاص انتهت القضية. أتحدى أي إنسان يقول الشعب لا يطلب، لأنه بعض
عندي مقطع فضيلة الشيخ يوجهون الطلب مباشرة لك ويقولون جدي العرعور ما نك سمعان، الشعب بده حظر طيران.
من أنا الله يسامعكم، أنا إيش ذنبي؟ والله أنا بحيط صوتي وكل الشعب الآن يحملني المسؤولية، والله حملوني مسؤولية عدم تشكيل المجلس الوطني، حملوني مسؤولية عدم، أنا ناديت من أول الأيام، أنا رجل أفهم هذا وأدرك هذا، وأنا أعنو لن تكون حرب أهلية بإذن الله، ولن تكون فتنة في المنطقة ولا فوضى إذا أسرعتم بهذه الحلول.
نعم، نشاهد هذا المقطع مشاهدين الكرام ثم نعود لكم. هؤلاء أبطال درب علبي.
قبل أن أجيبهم سامحكم الله على هذا الاتهام، رغم أني أحبكم من أكثر البلدان واتهمتموني، انظروا إلى شجاعتهم الباشلة، كيف علقوا تلك اللافتات الكبيرة، كيف كتبوها، أين كتبوها؟ الأمن، المباحث، المباحث إيش؟ المخابرات الجوية، الداخلية، الخارجية، الأمن العسكري، الأمن السياسي، الأمن القومي، أمن الدولة، 7 فروع أو أكثر، 13 فرع. ومع ذلك بالله عليكم في شجاعة أشد من هذه الشجاعة؟ وفي يعني أمر ضربته في المثل، علقوها بالليل، لو أن أحدا قناصهم قتلوه، علقوها ونشروها، وأنا أمدحكم وأقول أنا شجعان، ثم أنتم تقولون أنا جد وأنا عندي نية أتزوج من حمص؟ سمحكم الله، الله يهديكم يثبتكم وينصركم، تقولوا أنا جد؟ أنا الحمد لله والله عندي ولد عمره سنة، فسامحكم الله على هذا الأمر. الأمر الثاني، حملتموني هذه المسؤولية وأسأل الله عز وجل أن أكون أهلا لها وأن أؤدي، ولا أريد أكرر كلامي، لكن عهدا على الله، عهدا على الله أيها الحماصي، أيها الحمويون، أيها الدرعويون، أيها الدمشقيون مع الريف، أيها السواء أهل الساحل القين وغيره، ويا حلبية ويا أدلبية وحشقية ودير الزور كلكم، عهدا على الله إني أكون خادم، وكنت أتمنى أسوي لقب لنفسي مشان أفتخر فيه، هذا بيقول كذا وهذا، كنت أريد وأبحث دائما أبحث على لقب، أريد أقول خادم الشعب، يمكن هذا أعلى من 1000 ملك وأعلى من 1000 رئيس جمهورية، كلمة رئيس، وكنت أريد هذه الوظيفة أو أسمى أمين بحيث أني أؤدي الأمانة. وبالمناسبة جاءتني رسالة وأنهم سووا في الفيسبوك،
نعم،
علمتنا هذا الثورة هذه الأسماء، وأنهم سووا تصويت على من أجل توحيد الكلمة في الإغاثة، وأخبروني أن التصويت بالاتفاق أو بالأكثرية سنعرضه. والله ما عندي علم إلا الآن، وأنا قادم إلى الحلقة أرسلت لي الرسالة، يقولون مثل هذول حبايبنا في حمص حملوني مسؤولية المنادات بمطالبهم، وعاهدكم الله، وعاهدكم الله على أمرين، أن أكون خادما لكم، والله لن أخرج عن إرادتكم فيما طلبتموه ثمانية، نعم، بعد إرادة الله وبعد، نعم، شريعة الله وبعد دين الله، أن ألبي لكم هذه المطالب وأصرخ فيها في المؤتمرات وأصرخ فيها في القنوات وأصرخ فيها في الإعلام. هذا أمر. والأمر الثاني، حملتموني مسؤولية الفتح
الإغاثة،
وأنا اليوم كنا نخطط لهذا، ولعلي إن أنا نشيت أو
نأتي إليها هذه النقطة إن شاء الله.
في معكم على الهواء أحد؟
نعم، لا معنا، لا معنا من رنكوس أبو سعد، ونعود إن شاء الله لنقطة الإغاثة، ونعرض إن شاء الله خلال هذه الحلقة الإيميل الخاص بالإغاثة إن شاء الله. أبو سعد الرنكوسي، السلام عليكم. الصوت ضعيف، لو ترفعه قليلا أخي أبو سعدي.
وبركاته.
وعليكم السلام، حياكم الله.
الله،
ما هي أخبار رنكوس المنكوبة أخي الكريم؟
تحية طيبة من قلب رنكوس النابض ومن قلب القلمون ومن ريف دمشق إلى شيخنا الشيخ العرعور، ولك أخي سيد حازم،
حياكم الله، أهلا وسهلا،
الله يحييكم. لحظة
والسادة المشاهدين بها، هي قرية صغيرة أو بلدة تسمى إداريا تتألف من 20,000 نسمة، نصف سكانها يعيشون في دمشق وفي المهجر، و10,000 فقط إلا أن يكون أقل يعيشون فيها. ظهرت رنكوس الأبية فداء لباقي مدن سوريا الحبيبة، درعا وحمص وبني ياسة وغيرها، وأبت إلها أن تكون شعرة لثورة القلمون وزهرة بها، بدأت في بداية الثورة.
نعم.
وكان ذنبها في الأسبوع الماضي في جمعة الجيش الحر يحميني، أن كانت أطول بث مباشر على القنوات من رنكوس، استمر بثها المباشر لمدة 90 دقيقة متواصلة، ساعة ونصف كاملة.
بماذا عاقبوها؟
أنا ما علمت أنكم مجرمون إلى هذه الدرجة، مجرمون تبثوا بث مباشر. أي جريمة أعظم من فضح هذا النظام؟ والله أفضل من قتل هؤلاء المرضى الفجرة فضحه أمام العالم.
نعم
شيخنا الكريم،
حبيبنا
رنكوس وليوسها قالوا من البداية نحن لن نستسلم، نموت ننتصر أو نستشهد، قالوها وثبتوا عليها ويبثون مباشرة في كل أسبوع، والأسبوع الماضي كان أطول بث من رنكوس، فبعد أقل من 30 ساعة فقط، يعني مضى يوم السبت،
نعم،
وفي صباح يوم الأحد الساعة 6 صباحا اجتاحت جحافل آل الوحش كما سميتهم بلدتنا الطيبة الآمنة، جتاحتهم بقوات مجحفلة من الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، ودعمتها المدرعات من الفرقة الثالثة من الخطيفة، فحاصرتها من كل الجهات، وبدأ القصف والدك بالمدافع والهونات والرشاشات الثقيلة والشركة وغيرها، فسقط خلال ساعات قليلة أكثر من 22 شهيدا مرادين بدمائهم، رووا أرضنا القلمون وريف دمشق بدمائهم الأبية الطاهرة، انتشرت أشلاء الجرحى هنا وهناك، لم يستطع الأهالي أن يسعفون جرحاهم ولا حتى أن يدفنوا شهدائهم. ومن قبح جرائم هذا النظام أن منع الأهالي من دفن شهدائهم فاختطفهم وأحرق بعضا منهم في مكان مكبر النفايات في منطقة كريسي شرق البلد، وسلم فقط أول شهيد وهو الطفل بهاء ناصر القرح 14 سنة، فكان أول شهيد في منطقة القلمون منطقة التل ورنكوس، وأول طفل يكتب اسمه في التاريخ أنه شهيد الحرية، فسلمهم يا هذا الشهيد بعد 4 أيام. المجزرة والاجتياح استمر 4 أيام متواصلة من الأحد 2-3 الأربعاء الخميس مساء انسحبت جحافله هذا الهجوم البربري والتتري أخونا الأربعاء مساء بعد أن خلفوا أكثر من 22 شهيد وعشرات.
هل خرجت رنكوس يوم أمس بعد كل هذا الضغط الأبوي؟
خرجت عن ذكرة أبيها وقالت للظلم لا نعم لن تركع رنكوس أخي حاجة لن تركع. هي قالت على أحرارها وثورها نحن قوم ننتصر لن نستسلم ننتصر أو نستشهد. وحي في حازم هنا في هذه الوقفة أحرار القلمون وريف دمشق خاصة عسال الورد وحوش عرب وبدة وحفير وتلفيت وفليطة وضخة وصدنايا وشبعدين وحلبون والتل ومين وبرزة والتواني وعكوبر وبرود وكفر زيت وعين سيدي وزبدان وضيوع عسينة وغيرها. وكل المدن السورية وقفت مع رنكوس وهتفت يا رنكوس معك إلى الموت نحن مع رنكوس. نعم. وشكرا لهم جميعا وشكرا لأبطال الشهداء وشكرا لكل من وقف مع هذا الشعب العظيم.
بارك الله فيك، شكرا لكم أنتم الذين أشعلتم هذه الثورة. شكرا لك أخي أبو سعدي. ومعنا الآن باسل حموي من ريف حماة. السلام عليكم أخي باسل.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياك الله. كيف كان يوم أمس يوم الجمعة الماضية في مظاهرات ريف حماة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة على شهدائنا الأبرار. كانت بحمد الله مظاهرات حاشدة في كل ريف حماة، في كل من طيبة الإمام وحلفاية وقرناز وقلعة المضيق وكفر أمبوذة وكفر زيتة وبريديج وقرية حيالين والترينسي الجريحة.
نعم
وصباح هذا اليوم اقتحمت عصابات الأسد قلعة المضيق ومعزاب.
صحيح له
يعني الشيخ قال لا تدخلوا عصابات الأسد، لا يستحقوا هذا الوصف العصابات الوحش.
نعم عصابات الوحش، عصابات البغل، عصابات الجحش، كلها عصابات الشبيحة. اقتحموا قلعة المضيق ومعرزاف والمجدل وكفر عمين وعاشت فسادا في الشوارع والبيوت وأحرقت المنازل ونهبت المحال التجارية وأطلقت يد الجن ليروعوا المدنيون بما فيه ذلك الأطفال والنساء. وكانت الحصيلة كالعادة سقوط عشرات الجرحى واختطاف وتصفيت عدد من المتظاهرين، وأشلاء الجرحى لم ينشروها إلا حتى هذا المساء. وفي نفس الوقت اطلاق نار على حافلة ركاب كانت تنقل ركاب، قتل فيها سائق حافلة من مدينة محرضي من أخواننا المسيح وجرح 5 أشخاص منهم.
نعم.
وفي قرية الترينسي تم استلام اليوم بعض الجثث الشهداء الذين قضوا في المعتقلات منذ 5 أيام، من بينهم الشهيد مجدد خلوف وابنه الشهيد عبد السلام خلوف. وفي اللطامنة الشهيد أديب الأشقر اليوم تم تسليم جثته هامدة إلى ذويه. وفي كرناز فارق الجريح سالم أبو العيون الحياة متأثرا بجراحه، وتم تشييعه هو وسبع الشهداء الذين كانوا قد اختطفت جثثهم وانتزعت أعضائهم ومن ثم سلم من سلم لينقل إلى مسواه الأخير وسط مظاهرة عارمة كانت حوالي 50,000 كلها تطالب بإعدام هذه العصابة، وكلها تقول الموت ولا المذلة ولا نركع ننتصر أو نموت. نعم
بارك الله فيك أخي باسل وجزاك الله خيرا. معنا الآن من حمص هادي عبد الله. السلام عليكم أخي هادي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهل حمص لقبوا الشيخ بالجد، فلماذا يعني هكذا وهو كان يحب حمص يعني حبا جما ثم تنادونه بجدي؟
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحييك بارك فيك ويبارك فيكم ويسدد خطاكم ويسدد رميكم وأن يجعل العاقبة لهذا الشعب الأبي ولثواره الأبطال.
أخي حازم الشيخ الأرور ليس جد لنا بل هو أب وأم وقائد وكل شيء بالنسبة لأهل حمص، ونقول للشيخ أن العروس الحمصية تنتظره بإذن الله بعد سقوط النظام.
حمص عروس سورية، عروس كل حمص عروس.
تفضل أخي هادي، كيف كانت عروس سورية يوم أمس في الجمعة الماضية؟
نعم، لا تزال حمص تحت وطأة الاحتلال الأسد المجرم، ولا تزال كل أحياء حمص تقدم شهداء وجرحى يوميا. في حمص لا يوجد حي أو منطقة هادئة، في حمص يقتل الأهالي وهم في بيوتهم لأنهم اختاروا الموت ولا المذلة. أبدأ من حي باب عمر، هذا الحي الذي هو قلعة حمص الصاعدة، تعرض الحي صباح اليوم لقصف مدفعي عنيف مع إطلاق نار كثيف جدا أدى لسقوط 4 شهداء على الأقل، هم مراد الحسن، سمير رسلان، محمد الشيخ وكريم ناصيف، بالإضافة إلى سقوط أكثر من 20 جريحا وتدمير عدة بيوت واحتراق بيوت أخرى برصاص وقذائف كتائب الأسد. واستشهد أيضا في حي جوبر القريب من باب عمر الشهيد علي البيزاوي عندما تم مداهنة بيته وإنطار جسده بوابل من رصاص ليقتل أمام أهله داخل بيته رحمه الله. نعم يا شيخ، فقط في حمص يقتل الرجل أمام أعين والديه وأهله، ولم يسلم حي السلطانية أيضا القريب من باب عمر من شر بشار وأتباعه، فقد قامت قوات الأمن بإلقاء قنابل مسمارية اليوم باتجاه الأهالي مما أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى. وإن كنا نتحدث عن صمود باب عمر فلا بد أن نذكر قلعة حمص الأخرى مدينة الرستن والتي سقط فيها اليوم شهيدين هما يوسف الأشبر والشهيد أحمد غدي برصاص قوات الأمن. ولا بد أن أذكر بالحال المأساوية لأهالي الرستن، فمعظم أهالي المدينة هجروا من ديارهم مع وجود حظر للجنود يوميا وحصار خانق على أهالي المدينة. واستشهد في قرية سكر البطل محمد سعيد عودي تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن، كما فجعت اليوم حمص بفاجعة كبيرة عندما استشهد صباح اليوم الشهيد الأستاذ والمربي الفاضل علي العيسى من حي الوعر، استشهد تحت التعذيب بعد اعتقاله منذ عدة أيام، وقد كان هذا البطل الفاضل ناشط إنساني يسعى على الأرامل والأيتام ويعين الجرحى ويساعد المنكوبين، فقتله الظلمة قاتلهم الله. ولم تسلم مدينة الحولي أيضا من جرم بشار وأعوانه، فقد استشهد اليوم الشيخ عبد الحي باكير من قرية عقرب واستشهد في السجن ويرفض الأمن تسليم جثته حتى اللحظة مع إطلاق النار طوال اليوم في عدة مناطق من الحولي. وشهدت مدينة القصير أيضا إطلاق نار كثيف من كل الحواجز في المدينة مع دوي انفجارات هائلة ظهر اليوم، ثم شهدت أيضا أحياء كرم الزيتون والبياضة وباب السباع إطلاق نار عنيف وانفجارات هائلة. أما مدينة تلكلخ فلا تزال تحت حصار كتائب الأسد مطوقة بعشرات الدبابات والمدرعات التي تقصف هذه المدينة، هناك عشرات الجرحى وهناك أنباء عن 4 شهداء بينهم سيدتان وطفلان استشهدوا متأثرين بجراحهم بسبب منع قوات الأمن والجيش والشبيحة دخول سيارات الإسعاف ومنع الأهالي من إسعاف جرحاهم ووصول الجرحى للبنان عن طريق إطلاق النار على كل من يحاول النزوح. بالنهاية نقول لكل أهالي سوريا ستبقى حمص تفديكم وتقدم أبنائها قرابين لأجل حريتكم، ستبقى حمص تفديك يا درعا ويا بنيات ويا لاذقية ويا إدلب ويا حماة ويا دير الزور ويا دمشق وريفها ويا ريف حلب ويا قامشلي، حمص ستبقى تفديكم حتى وإن فنيت حمص، المهم ليس المهم أن تفنى حمص، المهم أن تعيش سوريا حرة.
أسأل الله عز وجل أن لا تفنى حمص، إنما يفنى من أراد الفناء لهذا الشعب. معنا حسام سراقبي من إدلب. السلام عليكم أخي حسام. أخي حسام سراقبي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إدلب تنافس القيادة مع حمص حقيقة في المظاهرات، فكيف كان حالها يوم أمس؟
والله كانت المظاهرات تعم معظم مدن وقرى إدلب، كانوا مظاهرات كثير كويسة، أعداد هائلة من الناس. المطلب الأول والأخير هو إسقاط النظام وإعدام الرئيس، بالإضافة للمطلب الجديد هو إنشاء منطقة عازلة.
نعم أخي حسام، إذا سمحت لي يعني في هذا المطلب، هل هناك إجماع على هذا المطلب في داخل الشعب السوري أم هم قلة من يطالبون بهذا المطلب؟
والله هو حقيقة لا، في إجماع كتير كبير على هذا المطلب.
نعم.
ليش؟ لأنه بوجود المنطقة العازلة ممكن نقول أنه صار في عنا ملجأ نلجأ له، ملجأ أمان، يعني الناس اللي عم تضرر، الناس اللي عم تنقصف بيوتها، الناس اللي عم تحس بالظلم، عم تحس بالجور، تقدر تهرب لمنطقة تحفظها، تأمن فيها على روحها بالقليلة.
طيب هؤلاء الشباب يعني الذين يخرجون في المظاهرات، هل يعون حقيقة هذه المطالب أم مجرد يرددون خلف من يهتف؟
لا طبعا طبعا، هني على قناعة مطلقة في المطلب، لأنه الناس يعني ما ضل كل الناس واعي، وكل الناس بتفهم، كل الناس تعرف إيش بدها. نحن نعم. بالأصل ثورتنا ثورة حرية وثورة عزي وثورة كرامي، والناس كلها يعني فهماني بشكل دقيق معاني هاي الكلمات.
طيب، وردنا أنباء عن دخول الجيش الحر إلى مدينة إدلب وقد أربك الجيش الوحشي، ما صحة هذه الأنباء؟
والله نحن يعني بالنسبة لنا وردنا عن عملية في مدينة إدلب امبارحة، انشقاق عدد من عناصر في كتيبة حفظ النظام في مدينة إدلب وقتل ضابط بتعقيد من الأمن.
نعم.
وفي استشهاد أربعة من العناصر المشقين.
لديك شيء أخير تود إضافته أخي حسام؟
نعم.
لديك ما تود إضافته؟
نعم. في عنا مرور لواء المجزرات في مدينة سراقيب متوجه إلى حلب، قسم منه توجه إلى معسكرات النيرب والمصطومي، كما استشهد الشاب ميلاد إبراهيم رزاز متأثرا بجروحه بعد أطلاق نار مباشر عليه من قبل دبابي أسدي وهو ذاهب إلى عمله في الحي الشمالي في مدينة سراقيب.
نعم. كان الله معكم أخي حسام، وأسأل الله عز وجل لكم نصر. شكرا لك، كنت معنا من إدلب. نشاهد، كان معنا أبو سعدي الرنكوسي وتكلم عن حجم الدمار الذي حصل في رنكوس. لدينا صورة بسيطة لبعض المنازل التي هدمت فوق رؤوس سكانها، نشاهد هذا المقطع مشاهدين الكرام ثم نعود إليكم.
يصدق أحد أن هذا في سوريا وليس في أعداء هذا الشعب؟ تصوروا هذا البيت الذي تسكنه هذه العائلة وبيوت أخرى، لأنه لا يمكن التصوير، لا يمكن نقل الأخبار عن حقيقتها. انظروا إلى هذه الصورة الجزئية من بيت واحد التي جعلت البيت دمارا فضلا عن كثير من البيوت. إننا يمكن اليوم في الحرب العالمية الثانية أو الحرب العالمية الأولى، ويبدو أن المعلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أم أن يطمس عليه عاجلا غير آجل، يبدو أن المعلم لا يرى هذه الصور ولا يمكنه عرض الصور. لذلك جاء السؤال اليوم، لماذا هذا التأخر في تنفيذ وفي تحقيق طلبات الشعب؟ لماذا هذا التأخير؟ لماذا هذا التأخير في إنقاذ هذا الشعب؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن الشعب أيعقل هذا الشعب أن يستنجدكم فلا تمجدوه؟ أيعقل أن هذا الشعب يستصرخكم فلا تجيبوه؟ إن كل تأخر في الانشقاق من الجنود ومن وعي آبائهم، تأخر في الوعي وعدم أمر ابنهم بالانشقاق يعني قوة النظام. إن أي تأخر في المعارضة والسياسة يعني في تنفيذ مطالب الشعب يعني تأييد النظام، يعني خدمة النظام. إن أي تأخر من العالم العربي ومن العالم الإسلامي ومن العالم كله إنما هو تقوية للنظام. شئتم أم أبيتم، رضيتم أم سقطتم، هذا التأخير هو سبب، هو من أكبر أسباب المعينة لهذا النظام الوحشي على الإجرام. هذا أكبر المعينات، هذا التأخر. التأخر عن الإنفاق في سبيل الله، تأخر عن الإنفاق. الناس الآن بلا مأوى، انظروا إلى المدفأة، سموها بالشام صوبيا، انظروا إلى المدفأة التي على ديزل مازوت، كيف هدموها، كيف يعيش الناس في هذا البرد. فنحن مبتلون، الذين في الخارج مبتلون بالإنفاق، مبتلون بالمواقف، يجب مبتلون بالعمل. يعني نحن يجب على المجلس الوطني، يجب على المعارضة، يجب على العلماء، يجب على السياسيين، يجب على الجميع من السوريين وبغيرهم، كل واحد منا أن يتحرى، كل واحد على ثغر من هذه الثغور. فمن يجيد الكلام يتكلم، ومن كان غنيا فليتبرع، ومن كان سياسيا فليتقدم وليطالب، ومن كان من تلك الدول العربية والإسلامية والدولية يسارع لتنفيذ طلبات الشعب. لو وجدت المنطقة الآمنة، المنطقة الآمنة، لما كان هذا الإجرام من هذا النظام. وأكرر للألف مرة، إذا كنتم تخشون من الحرب الأهلية فإن العالم يدفع سوريا إلى حرب أهلية، العالم يدفعه إلى أحداً، لأن التأخر هو دفع للحرب الأهلية في سوريا، هذا تأخر. إذا كنتم صادقين لابد من التعجيل، التعجيل سبحان الله. هل يحتاج، ولست غبيا، ولست أنا قلت لكم أفهم في هذه الأمور، وكيف لا يحتاج المسألة إلى هذه الإطالة والذهاب والإياب. النظام ما طال الجامعة العربية خلال شهرين ثلاثة أشهر من مبادرة، أظن شهرين. أولا الجامعة تأخرت، عفى الله عما مضى. الجامعة بعد مبادرتها الأولى الجيدة ماتت المبادرة ولم تحرك ساكنا. ما يعقل هذا ولا يقبل هذا، والناس كما ترون يذبحون، يقتلون، يبردون، يموتون كل يوم. قرية مثل رنكوس يسقط فيها 22 جريح، ولا أظن أقل من 50-60-70 جريح، ولربما كانت حال الجريح أكبر وأكثر ألما من حالة الشهيد، لأنهم لو حرقوا الشهيد بعد موته لا يضره شيء، فهو عند ربه يتنعم وفي جنة الله عز وجل يأكل متعلقين هناك. إذن هذه القضية ينبغي التسارع بها، لا يجوز البطء يا إخواننا في كل مكان، لا يجوز البطء في هذا. دعوا التصريحات، وأنا أتمنى من المجلس ومن المعارضة أن لا يسلك مسلك التصريحات والكلام الذي لا يجدي ولا يفيد، بل عليهم السعي الجاد والسرعة الفائقة، لأن الوضع لا يرحم. الدم عندما ينزف لا يتوقف بتوقف السياسي، يعني إذا توقفنا إحنا يتوقف الدم في عروق الجريح، بل ينزف. ولم إذ هذا خلاصة. انظروا كيف معطل الجامعة العربية خلال شهرين كم قتل فيها، لماذا امتنع؟ والله لو سألت عجوز في رنكوس، عجوز
نعم
عجوز اقسم بالله افقه من كثير من السياسيين، تقول لكم لك هذا كذاب ما يمكن، وهذا رجل ظالم لا يعدل، وهذا فاجر لا يرحم، فلا تعطوه المداد، لا تعطوه ولا. ونحن نعاتب الجامعة الآن اقتصرت بس على قضية انه هو ما قبل المراقبين، اين الامور الاخرى الخمس بنود التي ذكرت في المعاهدة؟ يعني يعقل الى هذه الدرجة ان يسكت عن كل هذه البنود؟ لك اليس هذا شعب؟ لك اليسنا نسو بشر؟ ام نحن خرجنا من دائرة البشرية؟ وقلت لكم المرة الماضية وأكثر من مرة وأستحي أن أكرر، يعني يوم دخل القوات العربية لبنان كان يعني نحن أقل شرفا وأقل إنسانية، يعني نحن يعني من صنف آخر.
لا.
أم أنه يجوز لفلان ولا يجوز لفلان، حرام حلال حرام حلال عليه حرام علينا، وهل يعني نحن أقل من الشعب الكويتي نسبا ودينا وعقلا و و و و فهناك تجهز؟ والله 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 إن الغزو الوحشي لهذا النظام أشد فراسة من الغزو صدام للكويت، والله. ولا يعني هذا أنا أجيد ذلك، لكن أقول هذا أشد، والله الغزو اللي غزو هذا النظام للشعب السوري أشد من غزو الأمريكان والحلف الأطلسي للعراق، والله أشد، والله أنكى. أما تسمعون؟ ألا ترون؟ أم فقدتم قلوبكم ونزعت الرحمة من أفئدتكم؟ هو ما يريد يرسل مراسل، لماذا؟ لأنه ما عم نستطيع نصور، لأنه كان سيفتضح. نعم مطلب كبير أن ينزل المراقبون، لكن سيفتضح أمره. إذن العجلة العجلة، السرعة السرعة، إياكم فالتباطؤ، فإنكم والله والله سيقفكم الشعب السوري بين يدي الله عز وجل، ويقول له يا رب هؤلاء كانوا سببا، من كل الأصناف من كل الأصناف، وأولهم عدنان، أولهم عدنان.
نعم.
سيوقفكم الله عز وجل ويقول يا رب نحن كنا نحترق، نحن كنا نموت، وهم يتكلمون ويتداولون ولا يفعلون.
طيب فضيلة الشيخ نعود للاتصالات. معنا أبو الطيب من الجزيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي أبو الطيب، تفضل اشرح لنا ماذا حدث أمس في مظاهرات يوم الجمعة في منطقة الجزيرة، تفضل.
نعم أخي، أنا بداية أوجه رسالة للأخ الحمصي الذي اتصل قبل قليل، وأكد له إن كانت حمص تبدي القامشلي فإن قامشلو تبدي حمص، وعمودة تبدي حمص، ورأس العين تبدي حمص، والدرباسية والحسكة والشدادي ومرقدة وتلحميس، وكل شبر في منطقة الجزيرة وكل شبر في أرض سوريا يبدي حمص، وأقسم بالله والله يشهد أن حمص لن تفنى، سيفنى بشار الأسد وتفنى كتائبه ويفنى جنوده، وحمص ستبقى، وابشروا يا أهل حمص، النصر قادم بإذن الله، النصر قادم بإذن الله، النصر قادم بإذن الله. بالأمس أخي الكريم في جمعة المنطقة العازلة مطلبنا كانت جميع مدن الحسكة على الموعد، بداية الحركة في مدينة الحسكة من حي غويران المحتل من قبل كتائب الوحش، حيث نعم. قامت كتائب الوحش بمداهمة هذا الحي ومحاصرته وأطلاق النار والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء هذا الحي، أيضا من حي الأغوات. كذلك تكرر المشهد في حي الناصرة، مظاهرة مسائية خرجت تهتف لحمص وتحيي مدينة حمص، قوات وكتائب الأسد أيضا كتائب الوحش أيضا داهمت هذا الحي واعتقلت نعم. العشرات. أيضا تجمع أكثر من 35,000 متظاهر في بث مباشر من أمام جامعة قاسمو، هتفوا للحرية وهتفوا لآزادي وهتفوا لحمص وهتفوا لإعدام الشبيح بشار. كذلك مدينة عمودة أكثر من 15,000 متظاهر هتفوا للحرية وهتفوا لآزادي وهتفوا المنطقة العادلة مطلبنا وحيوا جيش السوري الحر. أيضا مدينة الترباسية من أمام جامع الحاج سلطان، أحرار مدينة الترباسية هتفوا للحرية وهتفوا لحمص وهدفوا لإسقاط النظام. مدينة رأس العين مدينة سريكاني تجمع أحرار مدينة رأس العين في ساحة أزادي وهدفوا للحرية وطالبوا بإسقاط النظام وطالبوا بإعدام الشبيح بشار الأسد. تقريبا لا. هذا مجمل ما دار من أحداث في منطقة الجزيرة. أيضا أؤكد أن في مدينة القامشلي حدث إطلاق غازات مسيلة للدموع وتم اعتقال عدد من الناشطين.
كيف كان هو صدى ما شرحه فضيلة الشيخ عن ما استفسرتم عنه في الحلقة الماضية؟
نعم أخي، بالتأكيد الأخوة الأكراد السوريين هم مطمئنين لمستقبلهم، هم مطمئنين لمستقبل سوريا ككل، ولكن هذه الرسائل التي كان يوجهها الشيخ عدنان هي ليست فقط للأخوة الأكراد السائرين على الأرض، هي أيضا للمسؤولين الأكراد، هي أيضا للأحزاب الكردية، للمجلس الوطني الكردي الذي أنشئ، حتى تكون هناك ممرات بين المجلس الوطني الكردي والمجلس الوطني السوري، بين المعارضة ككل، كي تتوحد المعارضة على مطلب واحد. أيضا كلام الشيخ عدنان يجب أن يكون موجه للعرب كي يكونوا مطمئنين أنه في منطقة الجزيرة لن يكون هناك اقتتال عربي كردي، لن يكون هناك اقتتال إسلامي مسيحي. نعم الثورة السورية ستحفظ كرامة الكل، الثورة السورية ستحفظ حقوق الكل إن شاء الله. نحن نريد من الشيخ عدنان، نريد من كل معارض سوري شريف أن يكون كلامه لكل السوريين، إن كانوا عرب وإن كانوا أكراد، إن كانوا مسلمين وإن كانوا مسيحيين، لكل مظلوم على هذا التراب السوري أنه حقه سيكون مضمون. لن يكون هناك اقتتال على الأرض السورية. بشار الأسد يحاول أن يفتعل فتنة طائفية وفتنة عرقية بين العرب والأكراد في منطقة الجزيرة وبين المسلمين لا. والمسيحيين. نحن في القناة من المعارضة السورية إن كان ممثلة بالشيخ عدنان أو بهيثم المالح أو برهان غليون، لن يقع هذا الشيء إن شاء الله. حقوق الأكراد مضمونة بإذن الله، وحقوق العرب مضمونة، وحقوق المسلمين مضمونة، وحقوق المسيحيين مضمونة إن شاء الله بمساعدتكم وبجهودكم، وهي مشكورة. ولكن ما نريده هو أن يصل هذا الصوت.
نعم أخي أبو طيب،
لتحقيق النصر إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. أهل حمص يوجهون رسالة واضحة إلى
خلينا نجيبه. أولا نشكرك على هذا التقرير، ولكنك تكلمت بما أريد، فلا أستطيع إلا أن أقول أوافق وأقول آمين. يعني ذكرت بارك الله فيك ما سيكون عليه العهد والعقد والعدل بعد انتصار الثورة.
جميل.
وقد كفيتني مؤونة الكلام. هذا أمر. الأمر الثاني، لا أريد أن أطمئن الأكراد فقط، لا أريد أن أطمئن العلويين فقط، أما الإسماعيليين ليست هناك مشكلة، وأرى كذلك ليس هناك مشكلة مع المسيحيين، لكن أريد أن أقول على العرب وعلى الأكراد في تلك المنطقة ما دام الحديث أن لا يبحثوا، هذه وصيتي لكم، هذه لا تبحثوا ما بعد الثورة، فلن يكون بعد الثورة إلا الحق، إلا العدل، إلا الحرية. يعني إحنا هربنا من الظلم، وهربنا من البغي، وهربنا من الطائفية، قام لا. هذا الشعب ضد الطائفية، قام هذا الشعب ضد الظلم، ضد القمع، ضد إلى غير ذلك. هذا الشعب إذن سيعود إلى ما كانت عليه الأمور، وبخاصة يوم الانفصال، وفي الوحدة إلا قليلا من الظلم الذي حصل، وما قبل الوحدة الشعب السوري كتلة واحدة، وكلهم أنا أشهدكم، وأنا إذا حسبت يعني من المتطرفين أشهدكم، أشهد الله ثم أشهدكم على إقامة العدل بين الناس، وأن الناس جميعهم مواطنون لهم حق المواطنة في قضاء عادل يخضعون له. هذا القضاء لا يفرق بين القوميات، لا يفرق بين الأقليات، لا يفرق بين الطوائف، هو في دستور سيكون للجميع. والمشكلة القائمين بين الأكراد والعرب في مسألة الأراضي وغير الأراضي كلها ستخضع إلى محاكم عادلة. فلا أقول أنا الآن أن كل أرض عند عربي هي مغتصبة، ولا أقول أن الكردي الذي له حق لا نرد له حق، لا، هذا يخضع لمحاكمات عادلة. فكل من أخذ أرض إنسان، أرض إنسان، سواء أخذ الكردي أرض العربي أو العربي أخذ أرض الكردي، فهذه مرجع.
يعني العدالة لا تعرف الجنسيات.
العدالة أحسن، نحن تعلمنا هذا من ديننا، بل إن الله عز وجل اسمعوا هذه الآية بهذه المناسبة، هذه اسمع على الجميع، وأولهم المسيحيين، المسيحيين وآخرهم كل الطوائف.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لاحظ، كونوا شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا، يا من في قلوبكم، في قلوبكم إيمان، كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل. ما قال قوموا بالقسط، لاحظوا التعبيرات القرآنية البليغة، قوامين، القوام كثير القيام، يعني ما ينفك عن العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، لأنك عندما تقيم، وهذه نقطة قد لا يدركها كثير من الناس المعنى، عندما تقوم بالعدل تكون شهدت لله عز وجل في الأرض وأن الله يحبك، شهداء لله. عندما يكون القاضي يقضي بالعدل يكون شاهد لله، وعندما يكون يقوم بالظلم يكون شاهد للشيطان. والآية الأخرى جميلة بتعكس، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يعني تكون مخلص، معنى هنا قوام لله، لا، تكون قائم لوجه الله، لا لوجه كردية ولا لوجه عربية ولا لوجه عربية وعلوية غيرها، تكون قائم لله، يعني تحكم على ابن عمك، تحكم على أخيك، تحكم على أبيك بالحق. لكن اسمعوا تتمة الآية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله أكبر. لا يجرمنكم، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بمعنى لو جاء يهودي قتل 100 مسلم، 100 فلسطيني، 100 عربي، قتل 100، ثم اختلف هذا اليهودي مع واحد وجاء مسلم سرق له القلم، واليهودي قاتل 100 واختلف والقلم ثبت للقاضي أنه لليهودي ليس للمسلم، فيجب عليه أن يحكم أن هذا القلم لليهودي
رغم قتله لهؤلاء المسلمين،
رغم قتله وعداوتنا لهم. لاحظ، ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغضكم، تشنؤونهم تبغضونهم على أن لا تعدلوا. واحد قتل، شوفوا المثال، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أريد أقول كلمة حتى ترسخ في أذنانكم، جعل الإسلام العدل مع العدو من التقوى، فأي دين أعظم من هذا الدين؟ بالله دلوني. أعيد، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا مع العدو هو أقرب التقوى. يعني الإنسان بيبتعد عن المحرمات بيصلي، هذا تقي، يقول لا اللي يقول نعم، لكن اللي بيعدل مع العدو من التقوى. أي تربية أعظم من هذه التربية؟ أي تربية أعظم من هذه التربية؟ وأي تزكية أعظم من هذه التزكية؟ الأمر الآية الثانية، هناك لا جرم، قوامين شهداء الله ولو على أنفسكم. الله أكبر، يعني كون تعدل لو على نفسك.
نعم.
لو على نفسك، ما عندنا حصانة من الآن يا خاطب السياسي، إحنا ما عندنا حصانة، والله والله أنا صارت شخصيا بيني قضية مع رجل وزير في السعودية، يعني مقام وزير رئيس كان هيئة وعادل وزارة، والله وقفت أنا وهو وأقسم بالله حكم لي، والله إني عاجز، حكم لي، لم ينظر إلى جنسية، لم ينظر إلى مولد، لم مقام، لو كذا أبدا. جلست أنا وياه هكذا وحكم لي وخرجت بالحكم ونفذ تماما. هذا نريد نحن، هذا العدل، هذه المحاكم التي نريدها، محاكم الحق، محاكم العدل، محاكم بعيدة عن الطائفة. ولا يمكن لإنسان أن يعتقل الأمن أحدا إلا بعد أن يثبت جريمته، لأن الأصل في ديننا الأصل البراءة، حتى تثبت التهمة، وليس الأصل التهمة حتى تثبت البراءة. فأكرر لحظة، الله بيأمرنا قوامين بالقسط الشهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين. عجيب، لأنه أحب الناس للإنسان والديه، فيقول لو على أنفسكم أو والدين، هي القرابة أو الأقربين، العاطفة والقرابة، لأنه إنسان يميل في العاطفة عادة، اللي ما عنده وعي، ما عنده حق، ما عنده عدل. ولو على أنفسكم أو الوالدين، لاحظوا، والأقربين كذلك هذولا، إن يكون غنيا أو فقيرا، لا تلتفت هذا غني هذا فقير. إذن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إلى غير ذلك. هذه العاطفة، ثم لا تلتفت إلى إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى، والله أنا ما أستطيع أجلس وأنا أقول مثل هذه الآية العظيمة، أقسم لا ما أستطيع. فلا تتبعوا الهوى، لاحظوا أن تعدلوا، إنه ما بصير إطلاقا، يجب أن تعدل. وإن تلووا أو تعرضوا، يعني بالمعنى العامي تلفوا وتدوروا، القاضي وغيره، لاحظوا هي الله رقيب، الله عليم بما تفعلون، أو تعرض عن الحكم الحق. إذن إحنا خطابنا اليوم للأكراد، للعرب، للعلويين، للإسماعيليين، للدروز، لأي شيء، الخطاب يكون هناك محاكم عدل. علوي لم يفعل شرا، هذا يكرم.
نعم.
سني فعل شرا، يحاسب. هذا هو الأصل. نحن ما عم نكذب، يعني ما عم نروج بضاعة لظروفنا الآن، لا، نحن نتكلم هذا القرآن، هذه الآية في سورة النساء والثانية في سورة هذه الآية أطلع لكم إياها. يعني ما هني اخترعنا حاجة مشان نرضي اليوم الإعلام أو نقول نحن غير طائفين. نحن هكذا أمرنا الله، أن العدل مع العدو تقوى، والظلم فجور، ما يجوز. وقلنا لكم 100 مرة لا يجوز ظلم قطة فضلا عن إنسان، فضلا عن رجل ينتسب، الإنسان يكفي إنسان. كل واحد من المسلمين وأعتقد كذلك من المسيحيين حفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الصغر، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لاحظوا، الله أدخلها النار بغطة. لك يا بشار الله يهديك، ومعلش الشعب السوري، لا الله هدا، ما يعني الله هدا، والله ما بتتجرأ وتتكلم كلمة. الله يدعو، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو للكفار أن يهتدوا. فالله يهديك، فعلا أنت فقدت، إما فقدت الدين والضمير والوجدان والإنسانية والرحمة والرأفة، وإما فقدت السيطرة. يعني احتمال، وأرجوكم يا شعب، أيها الشعب لا بيت تتحملوا هذا الكلام، أنا أعلم. تقولوا اليوم شو صابوا العرعور، شو صابوا اليوم حتى بيقولوا هذا، يعني احتمالات نحط. الله وضع احتمال، قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أعيد يا رجل، لأجل بقائك في الحكم يعني مهما كنت تأكل في اليوم، تأكل 10 أرطال لحم وعشر أرطال حلويات وعشر، أمن أجل بقائك في القصر هان عليك الشعب السوري؟ لك ليش أنت تلومني؟ ليش أنت بعدي وبتتكلموا العرور؟ ليه؟ بس أنا أسألكم سؤال، لماذا تلومونني؟ أنت الآن من أجل بقائك في الحكم سفكت تلك الدماء؟ ما عندك علة، بلا فلسطين بلا كذاب، أنت وأكذب منك، لم أرى أكذب منك إلا الاثنين، المالكي وحسن نصر الله، وضمينا الآن على الثالوث المنجس، ضمينا مقتضى الصدر. أنتوا الآن يعني إلى هالدرجة، يعني الشعب السوري سيبيع أرضه؟ أنا أعرف كل مشكلتك مشان الشعب السوري، يمكن الآن أنا أعرف شو بلغت إسرائيل، بظن ما نعرف، ما عندنا أسرار لكن ما نفتحها اليوم. قلت لهم رسالتان أرسلت أهالي الغرب، قلت لهم إذا أنا ذهبت بدون يأتي المسلمون المتشددون، وهذا عرعور أكبر دليل على ذلك، صح ولا لا؟ طبعا صح. يوم جاك الرجل وقلت له أنه إذا أنا زلت أنت بلغت الرسالتين، وكنت رجال كنت فيك بس شهم، يا أخي وكل وزيري، أنت أجل منك تناظر العرعور، لو كنت صاحب حرية عمر الخطاب ناظر امرأة على المنبر، وأنت ما بتطلع، والله العظيم لو قلت شعرة من شعر عمر إنه يمكن الشعر السوري يرجمني، ما بتطلع شعرة خيط من نعل عمر الخطاب، خيط من نعل عمر الخطاب أشرف منه،
والله نعل تعالوا حينما نام فقال له عدلت فأمنت فنمت.
أي والله
حتى نعل عمر
مكرم، والله نعل عمر أشرف. المهم نرجع للموضوع، عفو الله. أنت أرسلت رسالتي صح ولا لا؟ قلت لهم إنه إذا أنا ذهبت بدون يجوكم المتطرفون السلفيون المندسون، صح؟ 2، قلت لهم أنتم تأمنون الحكومة القادمة ما تطالبكم بالجولان، صح؟ فعلا هذا الذي حصل، أرسل فقط هاتين الرسالتين، إنه قال لهم أنه يمكن الحكومة التالية أو الثورة تطالب بعد ذلك بالجولان والثمن مقبوض. نعود، هل أنت إلى هذه الدرجة فقدت الإحساس؟ وإذا كان هذا الحمصي اللي لا تعدل نعله، أنت لا تعدل نعل هذا الحمصي، هذه اسمه هذه؟
نعم.
يجيب 1000 طبيب بعلم نفس واسألهم هذا الصوت صادق ولا كاذب، اسأل وجيب، إذا 1 من 1000 قال هذا هادي أو الطيب أو مراسل رنكوس أو مراسل إدلب أو مراسل الشام أو أي درعة، واليوم ما عم يجيبوا لنا مراسلين من درعة، وما عم يردوا الناس، ترى يا أخوان هي كمان أنا أولى ما في المراسلين في ظروفهم ما عم يردوا. الخلاصة باختصار، أنت أرسلت هاتين الرسالتين فقط، أنا أنصحك أن ترى عقارب الساعة بدأ يعني يقصر وقته، فيمكنك ممكن تنضم إلى الشعب مثلك مثل ضباط اللي عم ينضموا، وتقول أنا أعلن انضمامي إلى الشعب، وإذا الشعب انتخبك بعدين رئيس ينتخبك بعدين. المهم اعقل ومن بنظرك ولا تتأخر، واسعى في الخروج عاجلا غير آجل. أقسم بالله أنك ستندم، أقسم بالله العظيم ستعض أيادي الندم، أنت وحاشيتك الظالمة الفاجرة ستعض أيادي الندم. قلت يا ريتني سمعت نصيحة الشعب على لسان العرعور.
نعم فضيلة الشيخ، معنا اتصالات، نبتدئ بأخونا من
بأخينا
من الشام. السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عرفنا عن اسمك الكريم أخي الكريم، عفوا.
صهيب جواد الشامي.
حياك الله أخي صهيب، تفضل أخي صهيب في دقيقتين لأن الوقت بدأ يداهمنا.
خليك بارك فيك. الله أول شيء نترحم على شهداء سوريا ونتمنى للمرضى والجرحى الشفاء العاجل.
آمين
آمين آمين.
في قصة صغيرة بيحكيها بس، هي من الآثار السورية.
نعم.
مرة في أسد بعد ما أكل أكلاته وطلع بالغابة عم لاقى قدام منه جحش صغير أجلك الله.
نعم.
فقعد الأسد قدام الجحش والجحش خايف، بعدين قال له يا سيدي يا ملك الغابة والله أنا بستحي على حالي إنه اللي سموا اسمك أنا بستحي يكون من هون.
نعم.
في واحد اسمه الشار سمى حاله بيت أسد، فتركني روح عليه.
نعم.
فراح تصور إنه الجحش الصغير استحى إنه يسمي حاله باسم بشار، بشار الجحش هذا. فالله يجزيكم الخير إنه هاي العصابة الوحشية الجحشية.
نعم.
الحق في بلادنا 40 سنة، نحن عم نستحي قدام العالم إنه عم نقوله شو حكى ممكن 40 سنة هدول الناس.
نعم.
هدول مو بشر. أنا كنت معتقل يا أخي الكريم، والله ما زقناه في السجون.
اروي لنا شيء من 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 هذه. اخي صهيب
تفضل يا اخي.
انتم معتقلون في الاحداث الاخيره ام الامر قديما؟
لا من الاحداث الاخيره.
طيب هل تروي لنا كيف هي احوال الاعتقال؟
احوال الاعتقال يعني انا اليهود ولا النازيين ولا الفاشيين بيعاملوا هالمعامله هي. يعني قبل ان اذان انا كنت من توفي لحيتي وكنت برضو في عصي والبواريد وطفوا أعقاب السجاير في رقبتي هنا.
الله أكبر.
قبل أن أذان، قبل أن يحكوا معي شيء، لسه أنا بالباص باتجاه
هذا الاستقبال.
هذا الاستقبال هذا بالباص بما صنع على المعتقل. بالمعتقل كان المعتقلين يقولوا له يا أخي هذا التقرير هذا كاذب، يقولوا لا المخبر تبعنا أصدق من صحابة رسول الله.
أعوذ بالله.
هذا بكر أقسم على هذا الكلام. كان من له المخبرين تبعاته والعوائلية أصدق من صحابة رسول الله. فتصور هالفئة الوحشية القذرة اللي تحكم هالبلاد الطاهرة الشريفة من 40 أو 50 سنة، شلون احنا قدرنا نتحمل الفئة هي؟ ما لي عرفان أنا.
الله أكبر.
اجتمعت في شباب أنا في المنطقة والله حسينا أنه قدام جبال، احنا قدام جبال. أحدهم حكى لي أنه أنا من الناس اللي قابلت الرئيس، انا الحمد لله الله عفاني ما شمها الرائحه النتنه من الوباء شذول، الله ما كان عندنا يشوفه. قلت له احكي لي شو قلت له، حكيت مع الرئيس. قام قال لي اول ما استقبلنا الرئيس عندنا حكى شيء نص ساعه عن الاصلاحات وما الاصلاحات اللي يعني يحكي فيها دائما هو وعن الصوره اللي بيغيره. قال لي صار الكلام لي. قلت له شو حكيت؟ قال لي اول ما فزيت قال لي انا اللي كان رأيي أنا أنه ما أروح عند الزلمة هذا. قال له ليش يا أخي؟
كم عمر هذا الشاب تقريبا؟
هذا عمره 22-23 سنة.
نعم.
قال لي لأنه الإنسان بدنا عم نثق له إحنا في الشارع، شلون بدنا نروح لعنده ونضيف عنده ونتحاور معه؟ فخطأ أروح إحنا لعند هيك ناس. قلت له شو معكم؟ قام قال لي بعد ما خلص كلامه فزيت أنا. قال له شو بدك يا شاب؟ قال له أنا بدي أسقطك أنت ونظامك.
عجيب. أمام الرئيس قال هذا عجيب الله.
قال له بدي أسقطك.
الله أكبر. الله أكبر.
قلت له أنت قلت الكلام بمكتبه؟ قال لي بمكتبه. قال له أنا عم أعمل إصلاحات. قال له أنت مو صحيح. قلت له لو بدك تعمل إصلاحات عملت خلال 11 سنة إصلاحات. قال له أصلا أنت لو أنه زوجتك، لو أنه أنت منيح وبدك تعمل إصلاحات زوجتك ما تركتك هي ولادك. قال له لا زوجتي شحا جوا. المهم فكمل كلامه هذا بنفس الوتيره وكان مخاطبته للرئيس. فجوا الناس، المهم في شغله بجحيه، كل الناس اللي قابلوا الرئيس اسعاف فيه منهم بالمعتقلات.
اللي قابلوا الرئيس ماذا؟
يعني انا استغرب اخي صهيب، انا استغرب يعني كيف هذه الحرية أن يستطيع الشخص أن يدخل ويقول هذا الكلام ثم يخرج، ولا إذا في حرية عند الرئيس؟
لا أخي، هذا الرئيس في فترة من الفترات حاول يدلس على الناس وحاول يعني يفرضيهم، حتى نحن سمعنا بعض الفروع الأمنية وقال شو بدكم تطلبوا انتوا.
طيب وبعد مقابلة الناس للرئيس ماذا كان يحصل؟
ما كان في الوعود، كلها وعود كاذبة. يعني وعودهم كلها وعود كاذبة، ما في ولا صدق بوعد لا هو ولا المسؤولين تبعته. نحن قابلنا بعد الضباط الأمنيين وقالوا لنا كل طلباتكم مجابة. بعد الشهر زمان رحنا عند ابنه ما وقفوا مظاهرات، وقفوا مظاهرات حتى نجيب لكم الطلبات تبعتكم.
نعم. طيب وهذا الشاب اعتقل لأنه قابل الرئيس؟
اعتقل لا، هو من الناشطين والمظاهرات، بس أغلب الناس اللي قابلوا الرئيس بشار الجحش كله في المعتقلات.
نعم. شكرا.
إلا اللي طلع وهرب برات البلاد.
شكرا لك أخي صهيب.
قابلنا بالمعتقل ناس عمرها 70 سنة وناس عمرها 13 سنة.
الله أكبر. كان الله بعونكم أخي صهيب. أسأل الله أن يفك أسرى جميع المعتقلين. شكرا لك. معنا المستشار خالد شبيب. السلام عليكم مستشار خالد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. القاضي والمستشار السابق المستشار خالد شبيب لكم التحية. أود أن أسألكم نقطة أستاذ خالد، كيف ترون أثر العقوبات الاقتصادية التي يعني لم تفرض حقيقة حتى الآن، لأنه الآن وردني خبر عاجل أن الجامعة العربية تعطي مهلة إلى يوم الأحد لتوقيع بروتوكول إرسال المراقبين، تعطي إذا مهلة إلى يوم الأحد حتى إذا لم توقع سوريا يبدو أنها ستكون حازمة وستعطيها مهلة أخرى. تفضل أستاذ خالد، وكيف ترى هذه العقوبات التي لم تطبق حقيقة حتى الآن؟
أولا اسمح لي أن أحييك دكتور عدنان دكتور حازم، وأحيي شيخنا الفاضل دكتور عدنان بارك الله فيه، وأحيي قناة صفا أيضا. أيضا نحن نقول للجامعة العربية التي تأخرت كثيرا واتخذت قرارات الآن وننتظر أيضا يعني نقول المهلة بعد المهلة تعطيها للنظام السوري. نعتقد أن الجامعة العربية حسمت أمرها، قررت العقوبات الاقتصادية، سوف تقرر عقوبات أيضا سياسية قريبا لطرد السفراء وسحب السفراء. أيضا العقوبات الاقتصادية التي قررتها الجامعة العربية جعلت النظام السوري يترنح، النظام الذي يحتفظ بحق الرد بحق إسرائيل منذ 40 سنة ويعاقب شعبه الذي هذه العقوبات من قتل واغتصاب وتشريد وتقتيل وتعذيب. بالتأكيد أن الأمر يتجه الآن في التدويل. نعتقد أن الجامعة العربية سوف تطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين السوريين وحماية الشعب السوري. نعتقد أمام الجامعة العربية أحد أمرين، الأمر الأول حالة الموضوع الملف السوري إلى الجامعة إلى منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن ليتخذ القرار وفق الفصل السابع وفق المادتين 41 و42 من شرعة الأمم المتحدة، والتدويل أصبح واردا كلا واحدا.
نعم.
بالتأكيد هذه العقوبات الاقتصادية التي قررتها الجامعة العربية نقول معها فعلا عقوبات اقتصادية. هناك منحى آخر قد تستفيده الجامعة العربية وهو الطلب من تركيا لحماية مناطق عادلة في الشمال السوري.
أستاذ خالد
تستطيع أنه تحرر الآن.
أستاذ خالد أستاذ خالد يعني أراك متفائلا كثيرا بالجامعة العربية ولم نرى حتى الآن أي خطوة عملية، ما سر هذا التفاؤل الذي يعني حتى الآن لم نستفد من الجامعة العربية سوى المهل؟
أحسنت التفاؤل سبب التفاؤل باعتقادي وقد يشاطرني أنت وشيخنا أيضا يشاطرني هذا، هو أن هذا النظام سقط أخلاقيا داخليا بقتل الأطفال واغتصاب النساء وتكسير أصابع الفنانين وأيضا اجتذاذ حناجر المنشدين، سقط عربيا لأن الجامعة العربية تأكدت أخيرا من هذا السقوط الأخلاقي واتخذت قراراتها، وأنا أعتقد أنها تنتظر إلى يوم الأحد وهذا النظام لن يستجيب وستقوم بالإجراءات الأخرى، لأن النظام أيضا سقطت دوليا لأن منظمة العفو الدولية اللجنة الخاصة المستقلة بحقوق الإنسان التي بعثت إلى سوريا ولم يسمح لها اتخذت قرارها بعد سماع 280 شاهدا، الجلسة الخاصة
بمجلس الأمن لحقوق الإنسان اتخذت قرارها بالأغلبية بأن هناك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. طلبت هذه اللجنة إحالة الموضوع الملف السوري إلى مجلس الأمن من
أستاذ خالد
من أجل محكمة عفوا لو سمح من أجل
في 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 ربع دقيقة 15 ثانية الوقت داهمني الحقيقة.
سبب تفاؤلي أن سوريا تفضل
ما رأي يعني هذه أنا مفاجأة كبيرة إذا صح الخبر.
نعم أعلن على القنوات الرسمية الإخبارية
أي أحد بكرة؟
إلى يوم الأحد.
أي أحد؟
الحقيقة الجامعة لا تعرف أحدها من سبتها.
لا أنا أقول أنا أحد. طيب إذا صح هذا الخبر الآن إذا صح لأنه لابد نتثبت إذا صح هذا الخبر فما هو تحليلكم وقراءتكم لهذا؟
نعم سيدي الفاضل بارك الله فيك. تصوري وتحليلي أن التأجيل للغد أن النظام السوري بالتأكيد لن يستجيب. الجامعة العربية غدا ستقرر العقوبات الاقتصادية وأعتقد أنه سيكون معها عقوبات سياسية سحب السفراء وطرد السفراء.
نعم.
الجامعة العربية
طيب.
أعتقد أنها ستحيل ملف السوري إلى مجلس الأمن خاصة.
أستاذ خالد الحقيقة الوقت داهمني
بس أنا أقول يعني أنت الآن تطلب مني أن أصبر أنا والشعب السوري إلى بعد غد نضبط أعصابنا يعني هذا فهمته منك
إلى
يعني
الغد.
نضبط
الأحد غدا
أيوة يعني نضبط أعصابنا سنضبط أعصابنا وأسأل الله أن يوفق الجامعة لنصرة هذا الشعب وسوف يسامحها الشعب السوري عما مضى.
شكرا لك أستاذ خالد.
شكرا شيخنا الفاضل عفوا سيحال الموضوع لابد أن يحال إلى مجلس الأمن لأن
إن شاء الله إن شاء الله.
نعم طيب أشكرك أستاذ خالد أنا أشكرك الحقيقة الوقت تأزم معي الحقيقة أنا أقولها بصراحة الثوار في الداخل لا يؤمنون في بموضوع يحال ثم يحال ثم يعود بما يطرحه الإخوة القضاء مع كل حبنا وتقديرنا لهم الآن منذ شهرين والأحد والسبت والأحد وكل يوم 20 شهيد في يوم أمس سقط أكثر من 15 شهيدا
دفاعا عن الدكتور
فضلت أن نحن يعني نود أن نوصل فقط وجهة نظر الشعب الشعب لم يعد يثق في الجامعة العربية أصلا
لا صحيح لا ما صير ننكر كل شيء لا ينبغي الدكتور قدم تحليلا جيدا ورؤية طيبة يعني كرؤية لهؤلاء نعم. القضاة ولهؤلاء المستشارين
لماذا لم تتخذ فضيلة الشيخ هذه الرؤية في
الله.
ليبيا
عفى الله عما مضى ويحلل الآن وهذا التحليل مقبول ومشكور ونحن يعني ما ينبغي أن ننكش الماضي وننكش القبور الآن الجامعة تخطو خطوات إيجابية لصالح الشعب السوري نحن نقول نسأل الله أن يبارك فيها ونحن نرجو أن تسرع هذه الخطوات
ونرسل لها هؤلاء الشهداء شهداء جمعة المنطقة العازلة أكثر من 16 شهيد الحاجة نشاهد هذه الشهيدة وهي عائلة شهداء الحاجة الشهيدة رشيدة الياسين من باب عمر وهي والدة الشهيد عبد الوكيل البويضاني وهي جدة الشهيد خالد البويضاني وخالة الشهيد أبو هشام البويضاني وأم البطل عبد الحميد البويضاني وزوجة الشهيد الحاج محمد البويضاني أسأل الله عز وجل أن يجمعهم جميعا هذه العائلة في الجنة الشهيد محمد سعيد وعمره 75 سنة ومحمد مراد قاسم ومحمد أصلان وهشام حبوب وخالد عبد الناصر وباسل ديوب وميلاد إبراهيم والمجند أحمد جمعة محمود الزبيدي ومحمد علي جمعة محمد علي سقار ومحمد إبراهيم درويش وأحمد عبد الرحمن شهاب وعبيد العيسى هؤلاء الشهداء الذين سجلوا في يوم أمس 16 شهيد أما اليوم فالشهداء وصلوا حتى الآن الذين سجلوا أكثر يوم السبت أكثر من 19 شهيد وهم علي العيسى ومراد الحسن وسمير رسلان والحاج كمير كريم ناصيف ومحمد الشيخ وعبد الحي عبد الباري وعلي الجيزاوي ويوسف محمد وردة وخالد محمد سعيد وعبد القادر بردان وقسيم بردان وفلاح الصلخدي ونجد خلوف الجيجاوي وعبد السلام نجد خلوف الجيجاوي وهو ابن الشهيد نجدة, إذن هو ووالده استشهدوا, نسأل الله أن تقبلهم. ومحمود خالد الناصر وباسم الأحمد وأديب أحمد الأشقر واستشهد تحت التعذيب, وضياء عدنان الرز. من يتحمل مسؤولية هؤلاء الشهداء فضيلة الشيخ؟ يعني لعلنا نثأر لهؤلاء الشهداء الذين يعني المهل فضيلة الشيخ ليست هي مهلة بدون ثمن, هذه المهلة ثمنها 15 إلى 20 شهيد يوميا.
لا ندافع عن المهل,
نعم,
ولا نعفيهم عن المسؤولية, وإن أعفيناهم فالأمر ليس بيدنا, الأمر بيد الله, سوف يحاسبهم يوم القيامة. وأنا أعني ما أقول أن كل من يتباطأ, ولذلك لما نصحنا الحكومة السودانية لعل الله أسمعهم الحق وانتصحوا, وهكذا ننصح نحن الحكومة الجزائرية لما عرف, أرجو توصيل هذا كلامي إلى الحكومة الجزائرية. هذه الحكومة والجزائر كلها المعروفة ببطولتها وبسالتها, لعل الصورة عندها غير واضحة, لكن بالأخير يبدو اتضحت. والميقات المسكين لا بالعير ولا بالنفير بين السندان والمطرقة, والله سبحانه وتعالى يهدي. أما المكر والخبث ففي المالكي وفي حسن نشر الشيطان, هؤلاء هم السبب البلاء. ولدينا الآن نعد تقرير ولدينا شهود تقرير عن تدخل لبناني, من لبنان ضبطت الحافلة وكانت قد غطيت اللوحة, وشاء الله أن يسقط الغطاء, وكانت مليئة بالشبيحة من لبنان وغالبا من حزب الله حتى لا نكذب, وضبطت هذه مع سيارتين شبيحة سورية, سقطت اللوحة وظهرت لبنان. هناك عندنا شهادة
أيضا في وصلنا خبر أن هناك عناصر إيرانية متواجدة في الطابق الرابع والخامس من مركز الهاتف والبريد في درعا لتعقب المتصلين وتحديد أماكنهم, فهي ساعدة لوجستية من إيران.
أي نعم, فهذا الدلائل يعد تقرير الآن على هذا الأمر, لكن الوقت ضيق. الخلاصة التي أريد أن أبلغها للشعب بعدين, أبلغ العالم بأسره, أبلغ المتباطئين المتلكئين والمدعين من المعارضة أو من غيرها, أن هذا البطء وهذا التلكؤ وهذا التأخير وهذا الإمهال إنما هو خدمة للنظام من أي جهة صدر هذا الأمر. ولكن مع ذلك يبدو أن الجامعة صحت من غفلتها أو غفوتها واستيقظت من غفلتها, والآن تسير سيرا إيجابيا لكنها تحبو, بل أنها تزحف. فأنا نتمنى أن تسرع في هذا إنقاذا لهذه الأرواح, وهذه ليست هي العائلة الوحيدة في هذه المأساة. تصوروا الأم الزوج الابن, يبقى الأولاد الصغار بلا جد بلا أب بلا أم بلا عم, هذه مأساة متكررة من يوم استلم هؤلاء الوحوش, من يوم استعمروا وغزوا سورية المجيدة, وأكبر شاهد على هذا حما وغيرها من ذلك الزمن وهم عندهم هذه الوحشية. وكذلك في درعا آل الحريري آل عبد الله وغيرهم اللي أصيبوا بفاجعة, ثلاث أخوة دفعة واحدة, وقس على هذا كثير جدا. وما حصل في حماة أفظع وأفظع, واليوم تتكرر هذه المأساة في حمص بالذات, في رنكوس, في الرستان, في تلبيسه, في الزبداني, في كلاخ, في درعا, وفي كل بقعة من بقاع سوريا الحبيب.
الحقيقة فضيلة الشيخ لدي بعض الأخبار قبل انتهاء هذه الحلقة, كنتم ذكرتم موضوع الطوائف و أهمية التآلف بين الشعب السوري وأن النظام يسعى لذلك. يطابق هذا ما ذكرتموه ما صرحه الأب باولو داليلو وهو يقيم في دير مار من أكثر من 30 سنة، وهو قد كان أعاد إعمار هذه المنطقة بكنيسته، وطلب منه مؤخرا أن يغادر سوريا لأنه بدأ يدعم صرخات الحرية. فقد قال حرفا في رسالة وجهها للشعب السوري: حان وقت التحرر من مخاوفنا وأفكارنا المسبقة تجاه مشاركة المسلمين في الحراك السياسي.
وقف، أعد، حان. هذا الخطاب للمسيحيين: نحن نعلم مواقفكم الطيبة، بخاصة مسيحي حمص، مسيحي حماة، نعرف مواقفكم، ما ننكرها. نحن كنا نختبئ في بيوت المسيحيين في سنة 82، نعلم هذا، عفوا، في كمان 64، نعلم هذا، نعلم مواقفكم المشرفة. وأنا لما بكل صراحة هربت من سوريا، كان أكبر معين لي سبب رئيس بعد الله كان مسيحيا، كان صائغا، ولا أريد أذكر اسمه، بكرة يمكن يهدم السوق الصاغة كله. هو ساعدني في ذلك، هناك في تعاون وتفاهم. المسيحيون، ما سمعت مرة مسيحي ضرب مسلم لإسلامه. أو الوضع عندنا في هذه القضية آمنة، هو يريد أن يحرش الناس. فأنا أناشد المسيحيين أن يسمعوا كلام مرشدهم باباهم، يسمعوا هذا الكلام. إيش قال؟
يقول: حان وقت التحرر من مخاوفنا وأفكارنا المسبقة.
يعني هناك أفكار عند البعض، عند بعضهم أفكار إنه المسلمين سيكونون حكام، سيتشددون، سيكون هذا كله افتراء وكذب. ولو إذا كان المشكلة في اللحية وفي الغطرة، يعني ما هي مشكلة إذا كانت هذه المشكلة، هذا غباوة غباوة. انظروا إلى هذا النظام بلا لحية وبلا ولا بلا قلب، وكيف يحكمنا؟ أنت تعلمون الحكم، عمر بن الخطاب بالذات وأبو بكر وعثمان وعلي هؤلاء وغيرهم ومعاوية وعمر بن عبد العزيز، كان الأعدل، كانوا أعدل الناس عنده، كانوا يعدلون، كانوا أعدل الناس وكانوا يعدلون، وبخاصة مع المسيح، مع أهل الكتاب. وأنتم تعلمون الأحاديث التي أوصانا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالوصية بكم، معاذ الله، لأن أذيتكم معنى ذلك هي عصيان عندنا لله ولرسوله. التفاهم معكم وعدم والعدل بينكم هو أمر من الله عز وجل، ليس من العرور أو غيره حتى يكون متشددا. نعم. تابع.
إذن يقول أنه حان الوقت تحرر مخاوفنا وأفكارنا المسبقة تجاه مشاركة المسلمين في الحراك السياسي، كما لا يمكن،
نحن مثلكم، تحركوا حتى تبرئوا ذمتكم. هذا الخطاب حتى للعلويين، لماذا لا تنشقوا أيها الضباط؟ إن بقاءكم في الجيش يعني تأييدكم للظلم، إن إدخال أبنائكم أيها الطائفة العلوية، إدخال أبنائكم في الشبيحة يعني تأييدكم للظلم، فينبغي أن ترونا. نعم. أنكم غير موافقين على هذا الأمر وتشارك. نعم. الشعب.
في خبر آخر من جريدة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية، تقول أن واشنطن وموسكو تعكفان على خطة تقضي بأن ينقل الأسد الحكم لشخص آخر مقابل على حصوله على منفى مريح في روسيا.
بصراحة إذا صح هذا الخبر فيبدو لي أن روسيا هو أقوى خبر، بدأت روسيا تعدل موقفها وأن لا تخسر الشعب السوري كما خسرت الشعب الليبي والشعب المصري والشعب اليمني وغيره. على روسيا أن تتحول عاجلا حتى يكون لها على الأقل معاملة بعد ذلك مع الشعب السوري. لكن إذا هذا الأمر صح، وغالب الظن أنه صحيح لأن روسيا بدأت تهدأ وتتفهم، صدقوني صدقوني، أنا سألت روسي خبير، سألته ما الأسباب اللي تجعل الحكومة الروسية تقف مع النظام؟ قال لي الحكومة تعرف ذلك ولكن هؤلاء أبناس. طيب أفضل ما نتكلم.
طيب
أفضل ما نتكلم. المهم أفضل ما نتكلم. المهم الآن يبدلون خطتهم. فنصيحتي لك ارحل على سلام، قد لا تستطيع تنفيذ حتى خطة روسيا. أنت بشار بالذات يعني اللي كنا نتوقع منك إصلاحا والشعب السوري متسامع، الآن سأل من الذي سأل؟ قال أنا ما أدري ليش صبر الشعب السوري. ما تدري؟ أنت ما تعرف الشعب السوري متسامع؟ ما تعرف الشعب السوري يريد لا يحب الدم؟ أنت ما تعرف الشعب السوري لا يريد دماء؟ لا يريد يكون حل سلمي؟ بعد 40 سنة أمهل النظام 40 سنة فما ازداد إلا وحشية وفسادا وطغيانا وظلما وإجراما. إذا أنا أنصحك، ولكن بدي أقول كلمة والله العظيم، والله العظيم أني كل قطعة في 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 جلدي تحب أن تنصركم وتخدمكم أي الشعب السوري، تحبكم تنظمكم كلكم، لكن اسمحوا لي بس بهالعبارة هاي، ارحل ارحل والتذاكر على حسابي. وانا اعلم شو بدي اقول،
درجة اولى ولا سيحية،
ولك ارحل بس ارحل، والله ستندم، والله ستندم. ارحل وضب اغراضك وروح لاولادك وثق تماما. ما بصير كمان انا صار في مثل الجامعة العربية اعطيتك مهلة بعد المهلة بعد ما بعدين الشعب شو يقول انت مثل الجامعة تعطي بس مهل اقطع المسألة. ارحل بسرعة والله لا تندم، والله لا تندم، وخاصة اذا كنت ولا بخلي احد يحكم عليك الا عند 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 هي في باب عمرو، باب عمرو ستجرى المحاكمة.
نعم.
وفي حمص وفي غيره ستجرى، ولا عند العمري ممكن نحكم عليك 10 محاكمة.
نعم.
ارحل والتذاكر على حسابي وانزعل مني الشعب السوري.
جميل فضيلة شيخ، اخيرا نقطة اخيرة، يوم الثلاثاء هو يوم عاشوراء، ما هو فضل هذا اليوم وحظكم لأهلنا في سوريا خصيصا لصيام هذا اليوم وعظمته وفضله والتبرع فيه والتصدق لمن هم في خارج سوريا؟
طبعا لا أريد أجيب عن هذا السؤال، لأن كل الشعب السوري وكل العرب والمسلمين يعرفون فضل هذا اليوم وفضل صومه وسمعتم من الخطباء، لكن استغلوا دائما المناسبات واستغلوا دائما النفحات واستغلوا المواسم الربانية التي الله عز وجل فتح لعباده بكثرة الصدقات. وأكرر على الذين في الخارج أنهم ابتلوا بالمال، فعليهم أن يكثروا من الصدقة. ونحن اليوم إذا ثبت لدينا أن هذا التصويت تم في الفيسبوك في الشبكة أن هكذا أخبرنا أنهم صوتوا أن يكون المشرف على لجنة الإغاثة العامة هو أنا، فالآن نوسعها. أنا عندنا
نعم
نحن كنا سبق أن أعلمناكم عن تشكيل
لجنة إغاثة،
لجنة إغاثة وبخاصة للجرحى ولغيرهم من المتضررين ونصرة للشعب السوري. وما زلت يعني أشكر كل الناس، لكن يقولون السبل ضيقة، الآن إن شاء الله تتسع. هذا البريد
ونعرضه الآن إن شاء الله على
الحقيقة، نسينا طيب الخطاب،
نعرض البريد إن شاء الله للمشاهدين على الشاشة ليحضروا قلما وورقة ويسجلوا إن شاء الله، يعرض بعد قليل على الشاشة.
أيوة. وعندنا جمعية الكتاب والسنة كذلك سنعلن رقمها، لكن للأسف نسينا الورقة، في أردننا الحبيب، وكذلك الندوة العالمية، وسوف أضع في أرقام حسابات في هذا البريد حتى تطمئنوا. وثقوا تماما أن هذه النقود سترسل وستوضع في محلها، وأسأل الله الكريم رب عظيم أن يلهمنا السداد والقبول، إنه غير إنه أهل لذلك وهو خير مسؤول، وأن نؤدي الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد يعني حتى تطمئن الناس وضعنا للأخوة العامي معنا قسم، إنسان يتردد في التوقيع عليه، يعني يقسم بالله ويعاهد الله أن يؤدي الأمانة وأن كذا وكذا كلها، والحمد لله وصل كثير من الناس. وأقدم شكري الشعب السوري، أشكر لدول الخليج ولما بذلوه، وبخاصة النواب الشرفاء في الكويت الحبيب، هؤلاء النواب الذين سعوا في ذلك، وكذلك الشعب السعودي العتيد والمؤسسات الأخرى في دول الخليج وفي تركيا والأردن، حتى المصريون رغم ما عندهم من مآسي فإنهم يتصلون بنا وهم على استعداد للتبرع. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى.
الحقيقة فضيلة الشيخ، نود توجيه كلمة لإخواننا الشراكس في سوريا، لأننا كنا نقصر بحقهم قليلا، وهم الآن يقفون وهم جزء من هذا الشعب ويدعمونه ماديا ومعنويا رغم محاولات النظام أن يخرجهم من هذه الثورة.
أخي، هذا لماذا لا نذكرهم؟ لأننا نعدكم من الشعب، يعني مو معقول اذكر انا كل مدينة بأحيائها وكل قرية بعشائرها وكل بادية بقبائلها وكل مدينة اذكرها بطوائفها، سواء الانتماءات العرقية القومية الدينية، كلنا شعب واحد، لا أريدكم أن تختلفوا. لك يا إخوان الله يكرمكم، لا تختلفوا، لا أوصيكم أيها الأكراد أيها الشراكسة أيها الأرمن أيها المسيحيون أيها الدروز أيها العلويون، لا نبحث في تفصيلات ما بعد الثورة، نبحث في الإجماليات العدل وغيره وغيره. أما واحد عنده قضية شخصية الآن يبحث، لا، وكل الطلبات كلها ستقبل، وكل حقوق الأكراد سترد وستعطى، ولكني قلت لكم المرة وأقول المرة الثانية، إلا مسألة الدعوة للانشقاق لا نقبل ولا يمكن أن تقبل. سوريا أرض واحدة وشعب واحد، والمواطنون كلهم سواء أمام محاكم العدل. انتهت القضية، يعني ما في حاجة نكرر الكلام ونعيد الكلام ونلاحظ ونسمح للنظام أن ينشئ الفتن بيننا. ولا أسمح لأي عربي فضلا عن كردي فضلا عن كلهم، لا نسمح إطلاقا بأثار الفتن، ولا لمسلم على مسيحي ولا غيره. النظام الآن لما يعني أحس أن خطابنا خطاب صحيح وهو لصالح الشعب السوري كله، وأنه لا تفريق بيننا، والله كنا نام في الكلية، المسيحي بجوار العلوي بجوار، ما كانت هذه المشكلة إلا بعد أن نشأ هذا النظام. فاتقوا الله ثم اتقوا الفتنة، فإنها نذير. هذا من أساليب النظام في هذه القضية، وأرجوكم ألا أكرر ذلك. الأكراد لا تبحثوا هذه القضايا، أرجوكم لا تبحثوا مسألة الجنسية، لا تبحثوا مسألة الأراضي المغتصبة، وكذلك العرب لا تقولوا، لا تبحثوا هذه القضايا، لأنه هي منشأ فتنة وسيستغل هذا النظام، لا تبحثوا إطلاقا. هناك قضاء عادل سيحكم بالحق بإذن الله تعالى.
هذا الفجر القريب قادم بإذن الله من بعد هذه الظلمة الشديدة، فكلما اشتد ظلام الليل علمنا أن الفجر قريب، وهذا وعد الله عز وجل لنا ولن يخلف الله وعده. كما وعدناكم نشاهد الآن ملخص مظاهرات يوم الجمعة، جمعة المطالب بالمنطقة العازلة والتي عبر عنها الشعب السوري بأكبر مظاهرات تأكيدا على هذا المطلب الهام. إلى هنا نشاهد هذا المقطع وننهي هذه الحلقة، إلى اللقاء بكم يوم الخميس القادم، خميسا آخرا به بشائر كثيرة للنصر بإذن الله تعالى. وقف معنا العالم أم لم يقف؟ فالله عز وجل معنا.
لكن نصيحتي للشعب السوري، لي نصيحة له، شعب السوري لي نصيحة، استمر لا تلتفت. لك والله العظيم طفت العالم، أنت من أوعى الشعوب، من أذكى الشعوب، من أدرك الشعوب. العامي عندنا يفطن ويفهم ويعقل ويدرك، العامي العامي العامي. إذا الأستاذ مصطفى سباعي بيقول مرة ماشي بالحافلة بمذكراته بيقول اثنين وراي عمال عم يحكوا في الدستور، لك اثنين عمال عم يحكوا في الدستور، قال أنا صعق. لكن وصيتي لكم، الوصية الأولى، وصية الثانية الاستمرار. ضحينا باقي شدة حبل يسقط النظام، بعد ذلك سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. استمروا، وصيتي لكم الاستمرار هو الدافع الأول للنصر.
إذن نشاهد هذا المقطع للملخص المظاهرات وننهي هذه الحلقة مباشرة بعده. دمتم بخير وشكرا لشبكة سوريا المجد على عملها.
أنا كنت أريد أتمنى أعلق على هذه المظاهرات العظيمة، هذه فرحة كبيرة زادت العدد، لكن المخرجين من هنا ومن هنا قدم يقولوا، يقول المخرجين في بريطانيا عفوا في يقولون انه هذا الشيخ ما ينضبط معنا، والله يستر ما يمنعونا من الاستديو مره ثانيه
ان شاء الله. شكرا لكم فضيله الشيخ، وهم يقدرون المشاهدون هذه الظروف. دمتم بخير وتصبحون على وطن امن، وابقوا معنا في هذه الملخص. السلام عليكم.
Oh, بدل ما بحرمك جمد المنطقة لازم أطلبنا.
مكتوب على عالمنا بشار خير وسنة.
ابني من ناحية السمانعة جمعة المنطقة العاجلة اطلبنا
2/12/2011 طبقنا كل الاحرار لا الشعب ولا الثوار قطع حرية
دكتور ارحل عنا يا دكتور حيوا للشيخ العرب حيوا للشيخ العرب حيوا بدوايا الثوار صامد 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 يا دار صامد رغم الحصار صامد يا دار رغم الحصار
كابتنات سمعت المنطقة العاجلة مطلبنا أصوات السناد أمام الدبابات
Oh, my God. بنكرها تتعوي نضم الحظر الجوي بنكرها تتعوي نضم الحظر الجوي مهما تبكي مهما تسوي بنكر ايدك الوي مهما تبكي مهما تسوي بنكر ايدك الوي يا بشر والله هيهات احنا من بعد المهلات يا بشر والله هيهات تحمد المظاهرات بشر جاك الويل تحمد المظاهرات بشر جاك الويل
Come on. كل فوق الشهادة والنصر. شباب
فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المذلة.
هلا لو نتراجع عن مطلبنا دم الشهداء يدين عنا بنموت وتحيا بلدنا الموت ولا المذلة كل الشعب السوري واحد طائفية ما تعنينا عون المولى نحن مشينا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا علي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا الموت